مادتها. كل رسم منها يحمل معنى. نعم، أسماء القرآن كثيرة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أسماء الله تعالى أكثر، وكل منها إيش؟ يحمل معنى خاصا به، وقد يحمل معنى اسم آخر على وجه الالتزام. طيب، البحث الثالث في أسماء الله، هل أسماء الله معلومة لنا أو لا؟ الجواب بعضها معلوم وبعضها غير معلوم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلم استأثر، يعني اختص به، يعلم ولا لا؟ ما يعلم. إذن فأسماء الله ما هو كلها معلومة لنا، منها ما هو معلوم ومنها ما هو غير معلوم لنا. طيب، البحث الرابع: هل أسماء الله محصورة بعدد معين أو لا؟ الجواب غير محصورة، ما دمنا لا نعلم منها شيئا، يعني شيء ما دمنا يخفى علينا شيء منها فكيف تكون محصورة؟ فهي إذن غير محصورة، ما هي 99 ولا 100 ولا 200، نعم، ما يعلمها إلا الله عز وجل. فإن قلت: ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة؟ قلت: الحديث معناه أن من أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وليس المعنى أن أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد. واضح؟ إذا فالكلام جملة واحدة ولا جملتان؟ جملة واحدة. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، جملة من أحصاها، الجملة الشرطية هذه صفة الاسم، صفة الاسم، نعم، أو لتسعة وتسعين اسما، من أحصاها دخل الجنة. أليس المعنى إن لله 99 اسما ثم انقطع الكلام ثم قال: من أحصى هذه الأسماء؟ لا. ونظيره في التعبير أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، هل معنى ذلك أنه ليس عندك سواها؟ وش تفهمون؟ عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، يعني أنا هناك أعددت للفقراء 100 ريال من الدرهم اللي عندك، وقد يكون عندك أكثر منها. فإذا الحديث لا يدل على حسب الله، حسب أثناء الله في 99. البحث الخامس: هل هذه 99 معينة أو موكولة إلينا نحن نبحث حتى نحصل على 99 منها؟ الأخير غير معينة، غير معينة بل موكولة لنا نحن نبحث في أسماء الله وصفاته حتى نحصل على 99 اسم، حتى نحصل على ذلك. وهذا من الحكمة أنها أبهمت عنه لأجل بحث حتى نصل إلى هذه الغاية. ولها نظائر، منها أن الله تعالى أخفى عنا ليلة القدر بعينه، ومنها أن الله أخفى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، بل وفي الليل أيضا ساعة إجابة مخفاة، نعم. وعلى هذا فنقول إن هذه الأسماء موكولة إلى الطلب والبحث، تجمعها من القرآن من السنة. إذا حصلت على 99 لو بقي عندك أسماء أخرى إذا أحصيتها دخلت الجنة. سادسا: ما معنى إحصائها الذي يترتب عليه دخول الجنة؟ أكثر الناس يقول أو يظن، أكثر الناس يظن أن إحصائها أن تكتبها في رقاع ثم تكررها حتى تحفظها. ولذلك يكتبونها أحيانا في الأحراز، يكتبونها أحيانا في رقاع جلوس بحبر ما يتغير وما أشبه ذلك. نعم، ولكن ليس هذا هو إحصاء، هذا من إحصائها وليس إحصائها. إحصائها الإحاطة بها لفظا، هذا واحد. ثالثا فهمها معنى، تفهم معناه. وثالثا أن تتعبد لله، تتعبد لله تعالى بمقتضاها، تتعبد لله بمقتضاها لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تتعبد لله بمقتضاها؟ التعبد لله بمقتضاها له وجهان، له وجهان. الوجه الأول أن تدعو الله بها كقوله فادعوه بها، بأن تجعلها وسيلة لمطلوبك، تجعلها وسيلة لمطلوب. ومن المعلوم أن العاقل لا يجعل الوسيلة إلا مناسبة للمطلوب، وحينئذ تختار الاسم المناسب لمطلوبك. عندما تسأل الله المغفرة تقول يا غفور، الرحمة يا رحيم، وليس من المناسب إطلاقا أن تقول اللهم يا شديد العقاب اغفر لي، ولا لا؟ هذا شبه استهزاء. إنما تتوسل الله بما يقتضي الرحمة وهو مغفرته. ممكن أن تقول يا شديد العقاب أجرني من عقابك، ممكن، أما اغفر لي فهذا لا يليق. الوجه الثاني من التعبد لله من قضاها أن تتعرض بعملك بعبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء. فمقتضى الرحيم الرحمة، إذن اعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله. من مقتضى الغفور المغفرة، إذن استغفر الله، افعل ما يكون سببا لمغفرة ذنوبك، وهكذا. هذا معنى إحصائها. فإذا كان إحصاؤها كثيرا بأن يكون ثمنا لدخول الجنة، ما دام فسر بهذا التفسير فهو كثير بأن يكون ثمنا. نعم، وثمنا ليس على وجه المقابلة ولكن على وجه السبع، لأن الأعمال الصالحة سبب للوصول إلى الجنة وليست بدلا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا تعجب بعملك يا أخي، لا تقول الله أنا عملت وعملت بدخل الجنة، يعني فعلت فعلت. من الذي جعلك تفعل؟ الله. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا باعتبار ما نراه نحن أعمالنا، أن نرى لله من علينا. لكن انظر باعتبار الجزاء وش يقول الله عز وجل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم، سبحان الله، هو الذي من علينا وهدانا وقومنا ثم يجعله إحسانا منا يستحق الإحسان منه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعينا الذي هو الذي وفقنا له وأعدنا له وأمدنا به ينقلب فيكون سعيا لنا مشكورا عند الله عز وجل. نعم، فأنت انظر إلى نفسك وانظر إلى فضل ربك. نفسك لا تمن على الله بعملك، أنت إن مننت بالله على عملك ذهبت. ولهذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد الجنة بعمل. نعم، هذه ست الأشياء، ست مباحث في أسماء الله عز وجل. المبحث السابع أسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا، ثلاثة أمور: الإيمان بالاسم اسما لله، والإيمان بما تضمنه من صفة، الإيمان بما تضمنه من صفة، والثالث الإيمان بالأثر، أو إن شئت فعبر بالحكم، بالحكم المتضمن له هذا الاسم، هذا إذا كان اسمه من صفة متعدية. فالعليم مثلا اسم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسمائه سبحانه الله، بأن العليم من أسمائه العليم. فهمت يا أخي؟ العليم لازم تؤمن بأن الله اسمه العليم. ثانيا تؤمن بما تضمنه من صفة وهي العلم، بما تضمنه من صفة وهي العلم. ثالثا تؤمن بالحكم المترتب على ذلك، وهو أنه يعلم كل شيء. نعم. وكذلك الرحمة، الرحيم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى تؤمن بأنه من أسماء الله، اسم من أسماء الرحيم، وتؤمن بما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وربك الغفور بالرحمة. وثالثا تؤمن بالحكم الذي يتضمن هذا الاسم، وهو أنه يرحم من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. أما إذا كان اسم غير متعد، إذا كان اسم غير متعد فإنه يتم الإيمان به بالإيمان به من أسماء الله وبما تضمنه من صفة فقط، لأنه ما الحكم يتعدى للغيب، كالحي مثلا، الحي، الحي من أسماء الله. طيب، يتم الإيمان به أن تؤمن به على أنه من أسماء الله وبما تضمنه من صفة وهي الحياة. هل تتجاوز هذه الصفة للغيب؟ ما تتجاوز، لكن محيي تتجاوز، محيي تتجاوز، يحيي من شاء، لكن الحي صفة لازمة للذات، ما يتعدى للغيب. القيوم هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ نعم،
أول.
هو أصل القيوم له معنى القائم بنفسه، القائم على غيره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، من هو القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله. فالقيوم باعتبار المعنى الأول القائم بنفسه يكون من الثاني، وباعتبار المعنى الثاني القائم على غيره يكون من النوع الأول المتعدي للغير. طيب، البحث الثاني في الأسماء، لو طولنا عليكم لكن ما يخالف، البحث الثاني في الأسماء، ثامن أظن، في الأسماء، أسماء الله عز وجل دلالتها على الذات والصفة، دلالتها على الذات والصفة جميعا يسمونها دلالة مطابقة، دلالتها على الذات والصفة دلالة مطابقة، لأن اللفظ إذا دل على كل معناه فدلالته دلالة مطابقة. فالعليم تدل على الله وعلى صفة العلم، نسمي هذه دلالة إيش؟ مطابقة. ودلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، دلالة تضمن، يعني دلالة على أحدهما دلالة تضمن، ودلالتها على أمر آخر دلالة التزام. مثال ذلك الخلاق، الخلاق فيها أنواع الدلالة الثلاثة، فدلالتها على الذات وهو الرب عز وجل، وعلى الصفة وهي الخلق جميعا دلالة مطابقة، ودلالتها على الذات وحدها تضمن، أو على الصفة وحدها تضمن، دلالتها على العلم والقدرة التزام، يعني ما يمكن يخلق إلا بعد العلم والقدرة، فهي إذن دلالة التزام، دلالة التزام. نظير ذلك في المحسوسات، هذا في المعقولات، نظير ذلك في المحسوسات، عندما ترى قصرا، قصر فيه غرف وحجر وصالة وحمامات، نعم، دلالته على المعنى كله دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. ودلالته إذا قلت عندي قصر، دلالته على حجرة من الحجر أو غرفة من الغرف دلالة تضمن، ودلالته على أن له بانيا بناه دلالة التزام، يعني ما يمكن يبني نفسه. أي نعم، من يسأل
سؤالي خلاص وضحت الجميع
زين. طيب الآن بعد هذا البحث، البحوث الثمانية في أسماء الله عز وجل، نقول المؤلف يقول باب احترام أسماء الله، فأسماء الله تعالى يجب علينا احترامها، لأن احترامها احترام لله عز وجل، فإنها أسماؤه، نعم. وأسماء الله تعالى منها ما يختص به لا يسمى به غيره، ومنها ما يمكن أن يوصف به غيره، أن يوصف به غيره. قال أهل العلم الله والرحمن ورب العالمين والرب وما أشبه ذلك، هذه مما تختص بالله، ما أحد يوصفها إلا الله، نعم. لكن الرحيم الرؤوف السميع العليم يمكن يوصف بها غير الله، يمكن أن يوصف بها غير الله. قال الله تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام في المؤمنين رؤوف الرحيم، وقال هل أتى على الإنسان حين مده لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وقال يخرج الحي من الميت، وهو قال عن نفسه الحي القيوم، فهذا ليس بممتنع. هذا من يمكن تجعل بحث تافها، أن من أسماء الله ما يختص به، ومن أسمائه ما يمكن أن يوصف به غيره، نعم، ما يمكن أن يوصف به غيره، نعم. احترام أسماء الله تعالى واجب، لأن احترامها من تعظيم الله، يكون واجبا. فإذا سمي أحد باسم من أسماء الله نظرت، فإن كان لا يصح إلا لله وجب تغييره، وجب تغييره، مثل ما مر علينا ملك الملوك ملك الأملاك، هذا ما يصح إلا لله، يجب يغير، يجب أن يغير كذا. طيب كذلك لو سمينا شخصا بالرب يجب يغير، ليش؟ لأنه ما يسمى إلا لله، ما يسمى به أحد إلا الله، هذا لا يمكن أبدا أن يسمى به أحد مهما كان. لكن إذا كان اسما من أسماء الله ويصح أن يكون وصفا، فإننا نصف بغير الله، وصف بغير الله، فإنه يصح أن نصف به غير الله. ولكن هل يصح أن نسمي به غير الله إن لوحظت الصفة؟ منع، وإن لم تلاحظ جاب. فإذا أسماء الله نقسمها أولا قسمين، القسم الأول ما لا يصح إلا لله، فماذا نقول في حكمه؟ لا يجوز أن يسمى به، وإن سمي به وجب تغييره، فقول مؤلف تعليم الاسم لأجل ذلك الابتداء من ذات أولى أنه لا أنه يمنع. طيب إذا كان يمكن أن يوصف به غير الله يمكن أن يوصف به غير الله صح أن يوصف به غير الله. نعم مش مثل الرؤوف الرحيم السميع البصير وما أشبه ذلك. ولكن هل يسمى به غير الله؟ نقول إن لوحظت الصفة منع ما يجوز، وإن لم تلاحظ جاز، إن لم تلاحظ جاز. ويتبين ذلك مما يأتي في شرح الحديث إن شاء الله تعالى. يقول عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، وهذا جاء وافدا مع قوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعهم يقولون له يا أبا الحكم يا أبا الحكم، فسأله كما سيأتي. يقول فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إذا حكم حاكم، حكم أي أهل لأن يكون حاكما وحاكم بالفعل، يدل عليه قوله وإليه الحكم، فالله تعالى هو الحكم المستحق لأن يكون حاكما على عباده، وهو الحاكم فعلا ولا لا؟ وهو الحاكم فعلا. ولهذا قال وإليه الحكم، إليه جار مجرور خبر مقدم، وتقديم الخبر تفيد الحصر. إذن إليه وحده الحكم لا إلى غيره، إليه وحده الحكم لا إلى غيره. وعلى هذا فيكون الحكم خاصا بالله سبحانه وتعالى. وحكم الله ينقسم إلى قسمين، حكم كوني وحكم قدري. أما الحكم الكوني فلا رد له، ولا يستطيع أحد أن يرد مهما كان. إذا حكم الله تعالى كونا بشيء فلا أحد يستطيع أن يرده مهما كانت قوته. أولا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، وهذا في القرآن كثير. الحكم الكوني لا، في القرآن يوجد له أمثلة، منها قول أخي يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا حكم كوني مو شرعي، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، هذا من الحكم الكوني. وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني الشرع اللي يحكم بيننا شرعا هو الله عز وجل. ويشملهما قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن كان ظاهر الآية الثانية هذه أن المراد الحكم الشرعي، لكن في الحقيقة يشمل، وإن كان سياقها في الحكم الشرعي، لكن لا أحد أحسن الله حكما لا كونا ولا شرعا. فالحكم إلى الله شرعيا كان أم كونيا؟ أما الكون فقلت لكم إنه لا مضاد له ولا أحد يمتنع منه. وأما الحكم الشرعي فالناس ينقسمون فيه إلى قسمين، مؤمن وكافر. فمن حكم به ورضيه فهذا مؤمن، ومن لم يحكم به ولم يرضى فهو كافر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك إن الله الحكم وإليه الحكم لأجل ينبني عليه المسألة التي تأتي إذا كان قاله قبل أن يسأله. نعم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هل من أسماء الله الحكم؟ نعم إن الله هو الحكم، واضح أنه من أسماء الله، ومن أسماء الله تعالى الحكم. هل من أسمائه العدل؟ هو هذا مشهور لكن يحتاج إلى أن نثبت. هذا ما ورد إلا عن بعض الصحابة قال إن الله حكم العدل، لكنني لا أعرفه في حديث مرفوع، وهو مشهور عند الناس الحكم العدل. ولكن قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لا شك أنه متضمن للعدل ولا لا؟ لأن العدل بل الأحسن أكبر من العدل، يتضمن العدل وزيادة. فقال إن قومي، هذا جواب لأن الرسول تعالى قال لماذا سموك بهذا الاسم، يكنونك بهذا الاسم بهذا الكنية. ونسيت أن أقول الكنية هذه مرت علينا في النحو. وش الكنية؟ ما صدر بأب أو أم، وبعضهم قال أو أخ أو عم أو خال. نعم، والكنية قد تكون للمدح وقد تكون للذم وقد تكون لمصاحبة الشيء للشيء وقد تكون مجرد علم. نعم، فمثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه هل له ولد اسمه بكر؟ لا، لكنها مجرد كنية للعلمية فقط. أو العباس بن تيمية رحمه الله له ولد اسمه العباس إلا عند المزورين، يقول أحد الإخوان أنه زار دمشق وأنه قالوا هذا قبر شيخ الإسلام بن تيمية وهذا قبر ولده. نعم، وهو ما تزور رحمه الله. طيب، قد تكون للملابسة، ملابسة الشيء، مثل أبو تراب. نعم، ومثل أبو هريرة. وقد تكون للذم كما تقول يا أخ الجهل. نعم، ومثل أبو جهل. نعم، وقد تكون لماذا مثل هذا اللي عندي على كل علمنا عرفنا أن أسماء الله عز وجل تتضمن الاسم والصفة، فاحترامها أن لا نسمي مخلوقا باسمه ملاحظين فيه الصفة. ما نسمي هذا الحكيم لأنه ذو حكمة أو الرحيم لأنه ذو رحمة اسما، مو وصفا، الوصف أوسع من الاسم. فأسماء الله متضمنة للصفات مع كونها أسماء، فإذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله ملاحظين تلك الصفة فهذا ممنوع، ممنوع، لأنه حينئذ صار تسميتنا لهذا مطابقة تماما لاسم من أسماء الله. ووجه إدخال هذا الباب في التوحيد لأننا إذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله، نعم، جعلناه شريكا مع الله في هذا الاسم، وهذا نوع من الشرك. وقول وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتغيير الاسم لأجل ذلك، إيش معنى تغيير لأجل ذلك؟ يعني لأجل احترام أسماء الله. فإذا وجدنا اسما من أسماء الله مسمى به أحد، نعم، مع ملاحظة المعنى فإننا نغيره. نعم، إيه، نعم، لا بأس، ما في معنى. نعم، وقوله لأجل ذلك اللام للتعليل، يعني من أجله. وعلم من كلام المؤلف أن تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه. أولا، تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه، كما أن تغييره إلى اسم أحسن منه أيضا لا حرج فيه. فتغيير الاسم إما أن يكون من أجل محذور لا يجوز، أو من أجل محذور متوقع، أو لأنه أحسن، وكل هذا جائز، كل هذا لا بأس. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قلنا أن الحكم أبلغ من الحاكم، لأن الحكم الذي يحكم باستحقاق الحكم فهو حكم، يعني أهل لأنه تحاكم إليه، والله عز وجل هو الحكم، ولهذا قال وإليه الحكم. إليه خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر، فإليه وحده الحكم، كما قال الله تعالى في سورة القصص له الحكم وإليه ترجعون. وحكم الله عز وجل ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. فالكوني لا يمكن لأحد مخالفته، كوني لا يمكن لأحد مخالفته، والشرعي يمكن أن يخالفه من يخالف من الناس. مثاله في القرآن الحكم الكوني، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إيش معنى يحكم لي؟ يعني ينزل وحيا بأن هذا جائز؟ لا، ولكن يحكمه حكما كونيا قدريا. ومثال الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فالمشار إليه هنا أحكام كونية ولا شرعية؟ شرعية، فهذا حكم شرعي. وقد يكون الحكم شاملا للمعنيين جميعا، وهذا في القرآن كثير، مثل قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، ومثل أليس الله بأحكم الحاكمين. نعم. طيب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم، شرعي، الحكم إلى الله. وقد بين الله تعالى ماذا نصنع عند التنازع، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن إليه الحكم الكوني والشرعي. الفرق بينهما الحكم الكوني نافذ لا محالة على كل أحد ولا يمكن مخالفته، والشرعي قد يخالف وأكثر الناس يخالفونه، أكثر الناس يخالفونه. الفرق الثاني الحكم الكوني يتعلق بالمحبة والكراهة والرضا والسخط، هذا الحكم الشرعي. أنا قلت لا لا لا، الشرعي بمعنى أنه يحكم بما يحبه فيأمر به وبما يكرهه فينهى عنه. وأما الحكم الكوني فهو شامل في الذي يحب والذي لا يحب، قد يحكم سبحانه وتعالى بما لا يحب حكما كونيا أولى، ويحكم بما يحب، وقد لا يحكم حكما كونيا بما يحب أولى، قد لا يحكم حكما كونيا بما لا يحب، أقصد بما يحب، بما يحب. واضح يا عيسى؟ طيب، إذن الحكم الشرعي يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط والرضا، وأما الحكم الكوني فإنه عام في كل شيء. ثم قال الرجل إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. هذا سبب التسمية، أبا الحكم. إذن هذه التسمية ملاحظ في المعنى ولا لا؟ ملاحظ في المعنى، يعني ليست كنية مجردة للعلامة، لأن كنية مجردة للعلامة سيأتي أنه أبو شريح، لكن هذه كنية بمعنى. فقال إن الله هو الحكم، نعم، فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. قول ما أحسن هذا الإشارة تعود إلى كونه يصلح بين قومه لا إلى تسميته بهذا الاسم. أولا من أين نعرف أنه لا يعود إلى تسميته بهذا الاسم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فيكون المشار إليه ما يحصل من هذا الرجل من الإصلاح بين الناس أو الحكم بينهم حتى يرضى. فقال ما أحسن هذا، ثم أرشده إلى ما ينبغي أن يتكلم به. لماذا غيره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غيره لأنه إذا قيل إنه أبو الحكم، والله عز وجل هو الحكم، صارت العبارة توهم غير مشاركة، توهم عن آخر أفضل منها، أنه أبو لله، أنه أبو لله توهم، وإن كان هذا مقصود لكنها توهم أنه أبو لله، لأن الحكم هو الله. فإذا قيل يا أبا الحكم كأنه يقال يا أبا الله، هذه واحدة. ثانيا أن هذا الاسم الحكم الذي جعل كنية لهذا الرجل قد لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لأسماء الله، ليس لمجرد العلمية المحضة، بل هي العلمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى. فلهذا غيره النبي عليه الصلاة والسلام، غير هذه الكنية وكناه بما ينبغي أن يكنى به، فقال له نعم نعم يرد على هذا، لأن أصل الكنية هذه كنية، هذه ما هو ليس له ولد اسمه الحكم، هذه كنية، والكنية كما عرفنا في النحو علم واسما أتى وكنية ولقب، فكانت علما لهذا الرجل. لا لا ما له ولد، ما له ولد بهذا الاسم، أو لم يكن. نعم نعم، والكنية علم، علم على الشخص، علم على الشخص، يعني مثل أبو الحكم مثل اسمه الأصلي، يعني مثل أبو العباس المتيمية مثل أحمد، قال أبو العباس كأنما تقول قال أحمد.
قبل أن يرد بأدلة على
أنه
غير ملاحظ
فيها، نعم، أنه
ملاحظ فيها،
نعم، غيره في
الأول.
لا هو سأل، بس المؤلف ما ساق الحديث كان، ولا قال سأله الرسول.
لا هذا
إنكار بعد أن أخبره. أين أخبار سابق؟ نعم، اللي معنى أنه بعد. نعم دقيق نعم. طيب احنا ذكرنا الآن أن الملاحظ في هذا المعنى والصفة، ثم فيه أيضا فساد من حيث اللفظ، مراعاة التركيب، وهو أبو الحكم. أما إذا وهذه تبي تجينا في الفوائد الحقيقة، نخلي بالفوائد شو ولا
محمد.
نعم
يعني
لا 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 مو مذكر، لا بد من الملاحظة المعنى. نعم. ثم قال فما لك من الولد، قلت شريح ومسلم وعبد الله. ما لك يعني أي شيء لك من الولد، فقال شريح ومسلم وعبد الله، صار ثلاثة، لم يذكر البنات لأن الولد لا يشملهن، أو لأن هذا الرجل ليس له إلا هؤلاء ثلاثة. الظاهر والله أعلم أنه ما له إلا الثلاثة، في احتمال، لكن الظاهر حسب مقتضى اللغة العربية أن الولد يشمل الذكر والأنثى، ورسل سأله ما لك من الولد، فلو كان عنده بنات لعدهن. نعم أبدا. نعم الله لا ما يعني. ولهذا فيه من يثنى بالبنت كما فيه من ينتسب إلى الأم. طيب قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. نعم كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأكبر أولاده أبو شريح. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا ما أشار إليه المؤلف المسائل في قوله احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، ولو لم يقصد معناه. وهذه الكلمة ولو لم يقصد معناه في النفس منها شيء، لأنه إذا لم يقصد المعنى فإنه كما سنذكره إن شاء الله يكون جائزا، إلا إذا ذكر، إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله فهو ما يجوز، مثل الله والرحمن ورب العالمين وما أشبه ذلك، هذه ما يمكن تطلق إلا على الله مهما كان.
عندنا ما هو
وش هي؟
تغيير الاسم لأجل
لا الشفة الأولى بالأولى نعم. طيب قوله نعم احترام أسماء الله وصفاته، هذا لا شك أنه يستفاد من الحديث أنه ينبغي الإنسان أن لا يتسمى باسم من أسماء الله، لكن بشرط أن يكون ملاحظا فيه الصفة حتى يكون مطابقا لاسم الله، لأن اسم الله كما قلنا فيه الاسم وفيه الصفة. أما إذا ذكر الاسم فقط بدون ملاحظة المعنى فهذا لا بأس به، فإن من الصحابة ذكرهم في الإصابة نحو 30 نفر كلهم اسمه الحكم، الحكم من الصحابة، وقد أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقصد فيهم إلا العالمية فقط. كذلك من أسماء الله، من أسماء الله تعالى الحكيم، وقد سمي به عدة رجال من الصحابة رضي الله عنهم اسمهم حكيم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعلم من هذا أن الذي يحترم هو الاسم الذي لا يوصف به سوى الله، أو الاسم الذي يقصد به ملاحظة الصفة، فإنه هو الممنوع. ويستفاد من هذا الحديث أن الحكم لله، لقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم. أما الكون فلا نزاع فيه بين أحد من الخلق، ولا أحد يعارض الله تعالى في أحكامه الكونية، ولا يستطيع أن يعارض الله في أحكامه الكونية. وأما الشرعي فهو محك الفتنة والمحنة والاختبار، ولذلك انقسم الناس فيه، فمن شرع للناس تشريعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد، أو أنه مساو لشرع الله، أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه، فإنه كافر. لاحظ، ترى التشريع غير الحكم، تشريع أن يسمى قوانين. فهذا المشرع لا شك أنه قد جعل نفسه ندا لله عز وجل، وأنه ما شرعها إلا يريد أن يكون الناس يتحاكمون إليها، وهذا كفر بالشرع، هذا كفر بالشرع. فعلى هذا نقول من شرع للناس شرائع وقوانين سواء في العبادات أو في المعاملات وهي تخالف شرع الله فإنه يعتبر كفرا بالشرع، لأنه ما شرع هذه إلا وهو يعتقد أن الشرع غير صالح وأن هذه أكمل من الشرع. ونحن نقول إذا اعتقد أنها أكمل أو مساوية أو أنه يجوز التحاكم إليها فإنه يكون كافرا. قد تقول أعطنا دليلا على ذلك لأن الحكم بالتكفير ليس إليك، ولو أننا جعلنا كل من شاء كفر عباد الله لكان الخوارج مصيبين في تكفيرهم من كفروا من المسلمين، وكذلك المعتزلة مصيبين في أنهم أخرجوا من الإيمان وإن لم يخلوا الكفر. نقول أما من قال إنها أحسن من حكم الله أو أنها مساوية فقد كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كيف كذبها؟ لأن من أحسن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن، فإذا قلت بل فيه ما هو أحسن كذبت. طيب إذا قلت فيه ما هو مساوي، ما أقول أحسن لكم، أقول مساوي، كذلك كذبت. قوم يوقنون. نعم. فإن قال قائل طيب الأمر الثالث الذي يقول أنا ما أقول أحسن ولا أنه مثل لكن أقول يجوز العدول عن شرع الله إلى هذا، وش الدليل على تكفيره؟ ها؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. طيب ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ولرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم. هذا دليل على كفرهم، يعني قال يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون، وهذا إقرار لإيمانهم ولا إنكار؟ إنكار. ظاهر الآية أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق. وعلى هذا فنقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام إليه الحكم يدل على أن من جعل الحكم إلى غير الله فقد كفر. بقينا في الحكم بغير ما أنزل الله دون أن نجعله شرعا منظما يسير الناس عليه، لأن يجب لطالب العلم على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع اللي يجعل النظام يمشي عليه ويستبدل به القرآن، وبين أو يستبدل بالقرآن، وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله. هذا الأخير ما نقول إنه كافر، قد نقول كافر وفاسق فسقا دون كفر وظالم. نقول ما الذي حملك على أن تحكم بهذه القضية بخلاف الشرع؟ والله لأن هذا أحسن من حكم الشرع. لماذا نقول هذا كافر؟ هذا كافر. طيب ليش تحكم بهذا القضية على خلاف الشرع؟ فوالله لأني ودي والله بهالأرض هذه إنها تكون لفلان علشان أخذها منه رخيص. هذا فاسق، هذا فاسق. نعم. لأنه حكم بهوى نفسه. الثالث قلنا ليش حكمت؟ يا والله هذا مبين وأنا أبغض هذا المحكوم عليه وأنا ودي أني أضره، مش يكون ظالما، يعني ظهور وصف الظلم فيه أكثر، ولا هو فاسق في نفس الوقت، والأول أيضا اللي قبل الفاسق، لكن ظهور الظلم في هذا اللي ما له هوى بنفسه ما يريد شيء هو، لكن بس بيظهر المحكوم عليه. نعم. يقول هذا ظلم. إذا ممكن نقول إذا حكم بغير الشرع لفلان على فلان فإن كان قصده لمصلحة فلان فهو من الفاسقين، وإن كان قصد مضر فلان نحكم عليه فهو من الظالمين، وكل منهما فاسق ظالم، لكن ظهور الظلم في هذا نعم أبين من ظهوره في ذاك، وظهور الهوى في ذاك أبين من ظهور الظلم فيه. نعم 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 نعم. الفرق بينهما أن الذي شرع ما شرعه إلا يرى إلا أنه يرى أن هذا هو الشرع، أن هذا التشريع أفضل من الأول، أفضل من القرآن والسنة. هذا الفرق. لا أبدا. على كل حال إذا كان أنه يعتقد أن شرع الله أفضل، نقول لماذا جعلت هذا وهو عام هذا؟ لا لا، هذه قضية معينة في شخص معين. كيف؟
يعني
القضية. نعم. طيب هو هذا اللي نقول الفرق بينهما، أن الذي جعل ذلك شرعا عاما جعله عبارة عن شريعة يمشي عليها، أما هذا فإنه لشيء معين اختار أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، هو ما يعتقد أنه أحسن، كنا إذا اعتقد أنه أحسن فهو أو مثله أو أنه يجوز العدول عنه هذا معروف، لكننا نقول إن هذا الرجل حكم لهذا الرجل إما لمحاباة قريب لمنفعة المحكوم له أو إضرارا بالمحكوم عليه، هذا ما يمكن نقول إن أنه كافر، لم يعتقد أن الشرع هو الشرع، لكن لأجل هذا الهوى حكم، يقول هذا فاسق أو ظالم فقط. نعم.
وإن لم يعتقد مثلا أنه أحسن حكم الله أو مماثل.
نعم.
الخوارج كفروا.
نعم.
مجرد أنهم كفروا المسلم.
نعم.
فكيف لاحظوا هذا الشرع؟ يعني نفسه جدا مع الله الشرع.
أي نعم نعم، ما في إشكال.
يعني بدون ولو لم يعتقد.
أبد ما دام جعل هذا الشرع يجب المشي عليه هذا لا شك مثل أنه جعل نفسه ندا مع الله.
قول الوحدة الوطنية مثلا، لما الفلسطينيين صاروا مسلمين يلبسونه فيقول القانون
يحكم
على الجميع.
لا شك أن هذا أيضا خطأ، يعني أن نزع القانون الذي يضم حكم النصارى واليهود والمجوس والمسلمين في بوتقة واحدة هذا غلط، لأن المسلمين لهم أحكام بمقتضى دين الإسلام، وأولئك لهم أحكام بمقتضى دينهم إذا كانوا من أهل الذمة كما هو معروف ظاهر، ولكن كل هذا من دعوة الجاهلية الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي دعوة القومية والتعصب لها، وإلا فإن المؤمن دعواه إلى أمة إسلامية واحدة، أمة إسلامية واحدة، وبها تكون العزة إذا طبقت ما أمر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. هو لا بد أن يحمل، لأنك إن أخذت بظاهرها أهملت ظاهر الآيتين بعدها، فعلى هذا التفصيل تنزل. وبعضهم قال من جهة أخرى قال إن هذه الأوصاف الثلاثة لا تتنافى، فالكافر فاسق ظالم كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أراد يخرج منها أعيدوا فيها، فيقول أن الفسق والظلم والكفر لا يتنافيان، ويجعل الحكم بغير ما أنزل الله كفرا مطلقا، لكنه يدخلها على ما يمكن يدخل للهوى أو للإضرار. لأجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله عز وجل فإنه يغير الاسم إلى اسم جائز مباح، وهكذا أيضا ينبغي تغيير الاسم إلى ما هو أحسن منه إذا تضمن أمرا لا ينبغي، كما غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء إلى أشياء مباحة، فينبغي أن يغير الاسم إذا كان اسما يؤدي إلى ما لا ينبغي، ولا يحتاج إلى تغيير الاسم، لا يحتاج في تغيير الاسم إلى إعادة العقيقة كما هو عند بعض العامة يقول إذا غيرت الاسم فأعد العقيقة، كأنهم يرون أن الاسم مرتبط، أن العقيقة مرتبطة بالاسم. ولهذا يقول ليش تغير اسمك ولم تذبح ذبيحة، وهذا لا أصل له. ثم قال اختيار الثالث، اختيار أكبر الأبناء للكنية. من أين يؤخذ؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال من أكبر أولادك؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. فينبغي أن يختار الكنية في أكبر أبنائه، لأنه لو تكنى بمن دونه صار في نفسه بعض الشيء، ولأن أكبر أبنائه هو أول من يأتيه فيتكنى به. فإذا يكون فائدة التكني بأكبر الأولاد أو له فائدتان. الفائدة الأولى أنه أول من يأتيه فينبغي أن يتكنى به، والثاني أنه لو تكنى بمن دونه لكان في قلبه شيء، أي في قلب الأكبر. ومثل هذه الأمور دقيقة، قد يؤدي هذا الشيء الذي في قلبه إلى أن لا يقوم ببر والده، فيكون في ذلك مضرة عليه وعلى والده. نعم. هل يؤخذ من هذا الباب استحباب التكني؟ تأمل.
لا
صدق. الله أنه لا يؤخذ، وذلك لأن هذا الرجل كان قد تكنى بالأول، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الكنة إلى كنة مباحة، وليس معناه أن الرسول أمره أن يتكنى ابتداء. فالظاهر أنه لا يؤخذ من هذا استحباب التكني، وأن الإنسان لو بقي بدون كنة فلا حرج. وهل يؤخذ منه أنه ينبغي للمعلم أو الناصح إذا أوصد بابا أن يفتح بابا آخر؟ نعم. وهكذا ينبغي في أهل الوعظ والإرشاد والنصح، إذا أوصد الأبواب المحرمة أن يفتحوا أبواب مباحة حتى يلد الناس ويدخلوا، أما أن يسد الطريق أمامهم ثم لا يفتح لهم طريقا، هذا ما مهم مناسب. نعم نعم إينا. لا ما لا ما ما أظنها تصح. إن صحت الأحاديث هذا فيسند، وإذا لم تصح فالأصل الإباحة. ما في بأس. المحسن نعم ورد من أسماء الله المحسن. فينا
خلف من درس الماضي تشكيل أن الحكم بغير ما أنزل الله.
نعم.
إن هناك فرق بين من يشرع.
نعم.
بين من يحكم في قضية بعينة.
نعم.
من يشرع.
نعم.
طيب ما هو القول في القاضي الذي يحكم في جميع القضايا بهذه القانون؟
هذا ينظر إذا كان هذا القاضي يعتقد أن غير شرع الله مثله أو أحسن منه أو أنه يجوز التحاكم إليه فهو كافر. هنا.
وإلا
فيكون بحسب حاله، إما فسقا أو ظلما. وإذا كان يكره على هذا كما يقول بعض الناس يجب عليه التخلي عن الوظيفة، ما يجوز أن يبقى. أين؟ نعم. التشريع إلى من استنى قانونا وقال هذا هو الذي يحكم فيه بين الناس، فمعناه أنه ألغى الشرع نهائيا وليس له رغبة بالعودة إليه. أما الذي يحكم في قضية معينة فهو ما ألغى الشرع، الشرع باق على ما هو عليه، لكن هو بنفسه حكم بهذه القضية بخلاف الشرع، فينظر عليه. إن رأى أن حكم الشرع أن هذا مثل حكم الشرع أو أحسن أو أنه يجوز أن يحكم بخلاف الشرع فهو كفر، وإن كان لإرادة الظلم المحكوم عليه فهو ظلم، وإن كان لهوى في نفسه فهو فسق. هنا الأول كافر، لأن الأول واضح أنه استبدل الشرع، استبدل بغير الشرع غيره. ما يمكن أن يعتقد هذا شيء فرض، أمر فرضي. وعما بيس القانون فهو يعتقد أن هذا هو الذي يصلح للناس.
ما هي الفرق
بين الجمع لمن اسمه محمد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم أن هل إن النهي عن الجمع بين كنيته واسمه هو اللي غضبه النهي، هل هو في حياته أو عام؟ والظاهر العموم وأنه لا ينبغي أن يجمع بين اسمه وكنيته، لكن الكنية عندنا محمد بن عبد القاسم ليس خاصة بالشخص نفسه، فهي كنيته جنس وليس كنية شخص.
طيب القاضي اللي هو يحكم ويقول أنه مكره، يعني كيف يكون مكره ويحكم بأنه هذا؟
أقول إنه لا يمكن الإكراه إذا كان صادقا في أنه مكره يتخلى.
حكم بهذا إقرار منه ضمن إكراه.
والله ما الكفر صعب يا أخ رشاد، التكفير مو شيء هين.
وأيضا كون يحكم بغير ما أمر الله ليس بهين أيضا.
أي أيوة، ولكن ما
القانون إيه؟ ما يعدي إلى قول غيره
نعم.
الله مكره على هذا، ما
فيه
مجال
الإكراه.
لا
مكره. نعم هذا هو الواقع، هذا هو
الواقع. إيه فبقاه في بقاه كما هو.
ما أقول شيء. نعم. هذا لا بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. حقيقة أن الترجمة فيها شيء من الغموض، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو فيه القرآن أو فيه الرسول أو من هزل بشيء وبالقرآن وبالرسول، أيهما؟ ها؟ الظاهر أنها الثاني، من هزل بشيء فيه ذكر الله كالقرآن مثلا، أو نقول القرآن ذكره المؤلف ذكره المؤلف فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية، أو القرآن يعني أو هزل بالقرآن، أو الرسول هزل بالرسول، والمراد بالرسول هنا اسم الجنس لا المراد به الشخص، فأل هنا فيه الجنس وليس في العهد، يعني ليس المراد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقط بل جنس الرسول. وأما القرآن فواضح أنه يعنى به كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول من هزل، هزل يعني سخر واستهزأ، سخر واستهزأ، وراه لعبا ليس جدا. وحكم هذا المؤلف يقول باب من هزل، يعني ما حكمه؟ حكمه أنه يكفر، أنه كافر بإجماع أهل العلم، اللي يهزأ بالله أو يهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام أو يهزأ بالقرآن أو يهزأ بالشرع. نعم. وإن شئت فقل من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو هزل بكلامه كالقرآن أو برسله، من هزل بشيء من ذلك فإنه يكون كافرا، وذلك لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة كبيرة. كيف يسخر أحد ويستهزئ بأمر يؤمن به وأنه أمر عظيم؟ لأن المستهزئ يعني لا يلاعب يضحك، كيف نقول إن هذا الرجل مؤمن بالله وهو يستهزئ بالله عز وجل، أو مؤمن بالقرآن وهو يستهزئ بالقرآن؟ المؤمن بالشيء على ما هو عليه لا بد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به، أما أن يسخر فهذا مناف للإيمان منافاة عظيمة. ولهذا أجمع العلماء على أن من سخر بالله أو بكتبه أو برسله فإنه يكون كافرا. ولو هذا لو قال أنا أمزح، وطيب المزح ينافي الإيمان، المزح ينافي الإيمان منافاة كاملة. ولهذا يقولون إن الكفر نوعان، كفر إعراض وكفر معارضة. فالكافر المعرض معرض عن الدين، ولكن ما يستهزئ ولا ينال الدين منه شيء، ولكن المستهزئ هذا كفره كفر معارضة والعياذ بالله، لأنه يسخر بالدين ويهزأ به، فهو أعظم أعظم ممن يسلب لسانا فقط. وهذه المسألة خطيرة جدا، ورب كلمة أوقعت لصاحبها البلابل والهلاك وهو لا يشعر. قد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقيها بالا، يهوي بها النار مكانا بعيدا. ولذلك يجب الحذر في مثل هذه الأمور. فمن استهزأ بشيء من الشرع، كمن استهزأ مثلا صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو صلاة ولو نافلة، فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين. وكذلك من هزل بالآيات الكونية وقال مثلا أن وجود كذا وكذا سخف سفه، أن يوجد البرد في أيام الصيف مثلا أو أن يوجد الحر في أيام الشتاء، هذا سفه، نقول هذا والعياذ بالله كفر مخرج عن الملة. لأن الرب عز وجل كل أفعاله حكمة، ما يصدر شيء منه من أمور الشرع أو القدر إلا لحكمة عظيمة لا قد لا نستطيع بل لا نستطيع بلوغها. الخلاصة الآن، كل من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو بكتبه أو برسله فإنه كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، وكفره أعظم من كفر الإعراض الذي يعرض عن الدين ولكن ما يتعرض، يعرض عنه ولا يتعرض، لأن هذا والعياذ بالله جمع بين الأمرين، بين الإعراض عن الدين وبين التعرض له بالسب والشتم. ثم اختلف أهل العلم، هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب رسوله أو سب كتابه؟ اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أنها لا تقبل توبته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أنها لا تقبل توبته، وأنه يقتل كافرا ولو رجع، ولو قال إنه تاب، ولو قال إنه أخطأ، فإنها لا تقبل، لا بد أن يقتل كافرا، يقتل ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين ولو تاب. لأن هذا يقولون إن هذه الردة أمرها عظيم كبير، ما ينفع فيها التوبة. وقال بعض أهل العلم بل إنه يتوب، ماذا لأنها تقبل توبته، إذا علمنا صدق توبته ورجوعه إلى الله وأقر على نفسه بالخطأ ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم، فإننا نقبل توبته. لأن الآيات الواردة في قبول التوبة عامة، لم يستثن فيها شيء، مثل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أن من الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم، وهذا هو القول الصحيح. إلا أن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. نعم، لا لأن حق الله دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأن حق الله لله، وهو قد أخبرنا بأنه يغفر الذنوب جميعا كل من تاب تاب الله عليه. فما دام الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب إليه العبد، فإننا لا نقتله، نقبل توبته ونقول ثبتك الله على ما رجعت إليه. وأما ساب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتعلق به أمران، أمر شرعي لكونه رسول الله، وأمر شخصي لكونه من بني آدم. الأمر الشرعي لكونه رسول الله يقبل ولا لا؟ يقبل إذا تاب، فنقول توبته مقبولة، ولكن يجب أن يقتل لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن يقتل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلناه قتلناه وكفناه وصلينا عليه وكفناه مع المسلمين، نقتله على أنه مسلم لأننا قبلنا توبته. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف في ذلك كتابا سماه الصارم المسلوم، الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، وأن يتحتم قتل بكل حال. فإن قلت أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول عليه الصلاة والسلام وقابل الرسول عليه الصلاة والسلام منه وأطلقه؟ فالجواب أن نقول نعم هذا صحيح، لكن متى كان هذا؟ في حياته وعفى عنه، لكن بعد مماته ما ندري، ونحن ننفذ ما نراه واجبا في حق هذا الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما هو قتل الرجل الذي
تعلق بأقوال الكعبة؟ نعم نعم.
يكون لا
ندري
هل يعفو عنه
أو لا يعفو عنه،
هذا
موجب من التوقف. نعم،
لا موجب
من التوقف، لأن المفسدة حصلت بالسب، المفسدة الآن حصلت بالسب، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم، والأصل والبقاء ولا لا؟ الأصل بقاء،
ولكن مو غالب.
نعم،
مو غالب حق عنه.
اي نعم، ولكن لا بد ان احنا الان ما نعرف عن هذا الشيء، وربما يكون ايضا في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام اذا عفا قد تبقى المصلحه ويكون في ذلك تعليق، مثل انه عليه الصلاه والسلام يعلم اعيان قوم المنافقين ومع ذلك لا يقتلون، ما قتلهم، وقال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، لكن نحن الان لو علمنا احدا بعينه من المنافقين قتلناه، كما قال ابن القيم إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فقط. نعم، لا، لأنه استهان بحق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، هم قلنا تقبل توبته ينتفع عنه الكفر الآن، ويبقى القتل يقتل. ذكرت قبل قليل أن سب الرسول يتعلق فيه أمران، سب من الناحية الشرعية لكونه رسول الله فهذا تنفى فيه التوبة، وسب آخر شخصي هذا ما ينفى فيه التوبة، حق آدمي، بس الرسول له منزلة، ولهذا لو قذف الرسول وجب قتله، ما نقول يحدث من يجلد. نعم نعم، لا بعضهم ما هو كذا، بعضهم ابتد او مسد وابتد. نعم، لا هذا نقبل توبته، هذا نقبله حتى الان، كلامنا على في من ابتد بذلك.
نعم،
هنا حتى في حقوق الآدميين الآن خاصة، لو تاب الإنسان من سرقة أو غصب فلا بد أن يؤدي صاحب الحق حقه. هذا سب لله، يكفر فيستفاع، فإن تاب وإلا قتل. العلماء أنا بيشوف الآن بيجينا بعد ركنا الحديث. إيش؟
نعم. شخص حاكم.
نعم.
في القاضي.
نعم.
وصاب يستأصله.
نعم.
والشخص هذا بيعرف متأكد على أن الحكم هذا ليس بصحيح.
نعم.
وإذا ما غلب عليه الهوى.
نعم.
متأكد تماما. صدرت منه عبارة مثل قولت هذا شر هذا لي وما تقول يهتب الشرع يهتب القاضي يطلع
كفر. لا لا يجوز أن يطلق هذه العبارة. لا يطلق هذه العبارة لا يجوز إطلاقها. بل يقول بل يقول هذا ليس من الدين حكمك هذا ليس من الدين هذا لا بأس به. أما يقول أهذا شرع وهذا دين والناس يعرفون أن ما صدر من هذه المحكمة فهو شرع فهذا استهزاء. ما خالف لا يقول أهذا شرع وهذا دين بل يقول أن حكمك هذا ليس موافقا لحكم الله. أي فرق لا فرق التعبير والتعبير أكثر في المعنى. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم سألت من؟ سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون في الاستهزاء بالله ورسوله وكتابه وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. الخطاب في قوله لئن سألتهم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جملة لا يقولن هي جواب لكن لماذا القسم ولا للشرط القسم تقول ذلك بناء على قاعدة يا مصطفى من ذكرها وش يقول
وحذف إذا عوامل جد
أي
وحذف وحذف جد اجتماعي شرط المقسم جواب ما قدمت
ما أخرت نعم وحذف لدى اجتماعي شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم والآن المتأخر الشرط إن ولهذا جاءت اللام في الجواب لا يقول وقول لا يقولن أي أي المسؤولون إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما كنا إلا نخوض ونلعب ما ناقص ولكننا نخوض ونلعب. الفرق بينهما هو أن اللعب قصد به الهزل والخوض كلام عائم لا زمام له. نتحدث حديث باستعادة تقطيع الوقت وأما اللعب فإنما هو يقصد فإنما يقصد به الهزء. هذا إذا وصف بذلك القول إذا وصف بذلك القول. أما إذا لم يكن إذا لم يصف بالقول فيطلق فيكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. يكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. وإنما كنا هذا تتحصر ولا لا نعم يعني ما حالنا وشأننا إلا أننا نقول ونلعب. فيقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لك ذلك قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الاستفهام إنكار وتعجب يعني ينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية والاستهزاء. نعم أبي الله وآياته ورسوله ثلاث أشياء كنتم تستهزئون بالله يستهزئون بالله عز وجل نفسه بذاته بآياته يشمل الكونية والشرعية. فالشرعية مثل أن يستهزئ بالقرآن مثل أن يقول هذا أساطير الأولين وش هذا كل يقدر زي مثله والعياذ بالله. أو يستهزئ بشيء من الشرائع كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك. وأما الآيات الكونية كما قلت لكم قبل قليل مثل أن يسخر بما يقدره الله تعالى في هذا الكون يقول شلون يجي هذا في هذا الوقت كيف يطلع هذا الثمر من هذا الشيء استهزاء وسخرية. نعم كيف يخلق اللي يضر الناس نعم يقتلهم يهلكهم وش هذا إلى غير ذلك من أنواع الاستهزاء والعياذ بالله. نعم. فنقول هذا احتجاج الآية الكونية ورسوله. من يقصد به في هذا الموضع؟ محمدا، يقصد به محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هذا هو الذي وقع. كنتم تستهزئون، فجعل الله تعالى خوضهم ولعبهم جعلهم استهزاء، والاستهزاء هو السخرية. لا تعتذروا، لا ناهية، والمراد به، المراد بالنهي هنا التيئيس، يعني انههم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذاره. قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، أفادت الآية قد بالتحقيق، كفر محقق بعد إيمان. إذن هم كانوا بالأول مؤمنين لكنهم ضعفاء الإيمان، ما كانوا منافقين خالصين، يعني ليس في قلوبهم إيمان، عندهم إيمان لكنه إيمان ضعيف، ولضعفه تجرأوا على أن يستهزئوا بالله وآياته ورسوله. والإنسان اللي عنده إيمان قوي ما يمكن يستهزئ، ولهذا قال قد كفرتم بعد إيمانكم. بماذا؟ بالاستهزاء. الاستهزاء هو الذي نحى الإيمان وحل بدله الكفر. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، بأنهم كانوا مجرمين. إن نعفو هنا ضمير جمع، لماذا؟ في التعظيم. إن نعفو يعني الله عز وجل، نعم، عن طائفة منكم يعني من هؤلاء الذين استهزؤوا. قال بعض أهل العلم وهؤلاء الذين قال الله فيهم إن نعفو هم الذين حضروا وصار عندهم كراهة لهذا الشيء، لكنهم داهم فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليهم، لكن صاروا أخف لما في قلوبهم من الكراهة في بعض الشيء، ولهذا عفى الله عنه وهداهم للإيمان وتابوا. نعذب طائفة، هذا جواب للشر. إن نعفو يعني معناه ما يمكن العفو عن الجميع، بل إن عفونا فلا بد أن نصاب الآخرون. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، ألبى هنا للسببية، أي بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم والعياذ بالله، فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنهم. هذه الآية إذا تأملها الإنسان وجد أنها فيها عدة فوائد. أولا فيها بيان علم الله عز وجل، لأنه قال ولئن سألتهم لا يقولن كذا وكذا، وهذا مستقبل ولا ماض؟ مستقبل، فيفيد علم الله عز وجل بما سيكون، وهذا أمر لا شك فيه، والله تعالى عالم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بما أنزل الله إليه، حيث أمره الله أن يقول أبي الله إلى آخره. ومن فوائد الآية أن من أعظم الكفر الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، أولا بدليل الاستفهام أبي الله وآياته، نعم. ومن فوائدها أن الاستهزاء بهؤلاء بالله وآياته ورسوله هو أعظم استهزاء، لأنه كأنه قال أبي هذه الأشياء، والتقديم المتعلق يدل على الحصر، يعني كأنه ما بقي إلا أن تستهزئوا بهؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاء. فالأحق الحق هذه الثلاثة. نعم. ومن فوائد الآية أن المستهزئ بالله يكفر. من أين تؤخذ قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ ومن فوائدها استعمال الغلظة في محلها، وإلا في الأصل أن من جاء يعتذر أن يرحم ويقل عذره، لكنه في مثل هذا المحل ليس أهلا لأن يرحم، فاستعمال الغلظة في محلها هو الحكمة. ومن فوائد الآية قبول توبة المستهزئ بالله. نعم، قبول توبة المستهزئ بالله لقوله إن نعفو عن طائفة منكم. إن نعفو عن طائفة، وهذا أمر قد وقع، فإن من هؤلاء الذين كانوا مستهزئين من عفى الله عنه وهدي للإسلام وتاب الله عليه، ويكون في ذلك دليل على القول الراجح السابق، وهو أن المستهزئ بالله تقبل توبته ولا لا؟ تقبل، لكن لا بد أن يكون هناك دليل بين على صدق توبته، لأنه كما قلت لكم الاستهزاء مو مثل كفر الإعراض، كفر عظيم، لا بد أن يقوم دليل على صدق توبته. نعم.
هؤلاء
اللي تاب
الله عليهم
ليش حضروا؟ لكن إذا حضروا فهم مثلهم، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره، وهم يستطيعون أن يفارقوا لو شاءوا. نعم.
يقولون أن الآيات يشمل
الشرعية
والقضية.
نعم. لا لا.
إذا قال مثلاً مش هم اللي
تقدمنا أنه تقدمنا في الدار ثلاث أحوال، لو ثلاث حالات، كل حال تختلف عن حال أخرى بالحكم، وقلنا إذا جعل الأمر منصباً إلى 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 ذات الله عز وجل صار كفراً، وإن كان منصباً إلى الدهر لكونه سببا فإن اعتقد أنه فاعل فهو كفر أيضا، وإن لم يعتقد ذلك فإنه محرم وسفه، وإن أراد مجرد الإخبار فلا بأس به. قدمنا هذا. نعم. لا أبدا، هو الاستهزأ، إذا استهزأ في الآيات الكونية هذا مستهزئ بالله عز وجل، لأن الحوادث هذه محدثة، ما من حادث إلا وله محدث، فإذا استهزئ بهذه الحوادث كالمخلوقات التي تستجد أو لا قائمة الآن هذا استهزئ بالله.
طيب مثلا بس في هذا البحر من بعض أشكال حيوانات يعني كل شكلها
لا لا ما أظن هذا، ما أظن هذا، ولهذا السلفين إن شاء الله تعالى فيما لو سخر بشخص لا لنسبته إلى الشر، قد يسخر بشخص لا لنسبته إلى الشر فلا يكون بذلك كافرا، سيأتينا إن شاء الله التفصيل فيما. طيب المهم فهمنا معنى الآية الآن: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل غاية الامتثال، حتى إن الرجل الذي اعتذر إليه جاء يعتذر ماذا يقول له؟ أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يزيد على هذا، لا يزيد على هذا أبدا، مع أنه بإمكانه أن يزيد توبيخا وتقريعا لهذا، لكنه أمر أن يقول فقال، واقتصر صلى الله عليه وسلم على ما قيل له. ثم قال عن ابن عمر إذا كان الرسول موجودا وعفى عن حقه ما في مانع. معلوم أن الرسول بيعفو، ما في شك أنه بيعفو، لأنه عفى عنه مصرح الرسول يبيعفو بلا شك. لا ما يبقى، وكلامنا فيما إذا كان سب الرسول بعد وفاته، أما في حال حياته فالأمر إليه. قال عن ابن عمر وهو صحابي، ومحمد بن كعب وهو تابعي، وزيد بن أسلم وهو تابعي، وقتادة تابعي. فالرواية عن هؤلاء الثلاثة مرسلة. أما عن ابن عمر فإنها مرفوعة لأنه ابن عمر من الصحابة. قال دخل حديث بعضهم في بعض. معنى دخل حديث بعضهم في بعض أن هذا الحديث مجموع من كلامهم، ما هو واحد انفرد به، بل هو مجموع من كلامهم، وهذا يفعله بعض أئمة الرواة مثل الزهري ونحوه، يحدثهم جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلا، فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحد، ومع ذلك يشيرون إلى هذا الأمر، فيقول مثل دخل حديث بعض الباب، أو حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذا أو ما أشبه ذلك، حتى لا يكون الحديث من رواية واحد ينسب إليه جميع الحديث وهو لم يحدث إلا ببعضهم. أنه قال رجل في غزوة تبوك، تبوك أطراف الشام، وقد كانت في رجب حين طابت الثمار، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيها نحو 30,000، ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين، رجع بنحو نصف العسكر، حتى قيل إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر، اللي رجع ولا اللي راح، مما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة، وهي في السنة التاسعة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. وندب الناس إليه كل رسم منها يحمل معنى. نعم، أسماء القرآن كثيرة، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، أسماء الله تعالى أكثر، وكل منها إيش يحمل معنى خاصا به، وقد يحمل معنى من آخر على وجه الالتزام. طيب، البحث الثالث في أسماء الله، هل أسماء الله معلومة لنا أو لا؟ الجواب بعضها معلوم وبعضها غير معلوم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. ومعلوم أن ما استأثر الله بعلمه استأثر يعني اختص به، يعلم ولا لا؟ ما يعلم. إذن فأسماء الله ما هو كلها معلومة لنا، منها ما هو معلوم ومنها ما هو غير معلوم لنا. طيب، البحث الرابع: هل أسماء الله محصورة بعدد معين أو لا؟ الجواب غير محصورة، ما دمنا لا نعلم منها شيئا، يعني شيء ما دمنا يخفى علينا شيء منها فكيف تكون محصورة؟ فهي إذن غير محصورة، ما هي 99 ولا 100 ولا 200، نعم ما يعلمها إلا الله عز وجل. فإن قلت ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة؟ قلت الحديث معناه أن من أسماء الله 69 اسم من أحصاها دخل الجنة. وليس المعنى أن أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد. واضح؟ إذن فالكلام جملة واحدة ولا جملتان؟
جملة واحدة.
إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. جملة من أحصاها الجملة الشرطية هذه صفة الاسم، صفة الاسم، نعم، أو للتسعة والتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة. أليس المعنى إن لله 99 اسما ثم انقطع الكلام ثم قال من أحصى هذه الأسماء؟ لا. ونظيره في التعبير أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للفقراء. عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، هل معنى ذلك أنه ليس عندك سواها؟ وش تفهمون؟ عندي 100 درهم أعددتها للفقراء، يعني أنا أنك أعددت للفقراء 100 ريال من الدرهم اللي عندك، وقد يكون عندك أكثر منها. فإذا الحديث لا يدل على حسب الله تعالى، حسب أثناء الله 99. البحث الخامس، هل هذه 99 معينة أو موكولة إلى 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 إلينا نحن نبحث حتى نحصل على 99 منها؟ الأخير غير معين، غير معينة، بل موكولة لنا نحن نبحث في أسماء الله وصفاته حتى نحصل على 99 حتى نحصل على ذلك. وهذا من الحكمة أنها أبهمت عنا لأجل البحث حتى نصل إلى هذه الغاية. ولها نظائر، منها أن الله تعالى أخفى عنا ليلة القدر بعينه، ومنها أن الله أخفى عنا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، بل وفي الليل أيضا ساعة في إجابة مخفاة. نعم. وعلى هذا فنقول إن هذه الأسماء موكولة إلى الطلب والبحث، تجمعها من القرآن من السنة. إذا حصلت على 99 لو بقي عندك أسماء أخرى إذا أحصيتها دخلت الجنة. ثالثا، ما معنى إحصائها الذي يترتب عليه دخول الجنة؟ أكثر الناس يقول أو يظن، أكثر الناس يظن أن إحصائها أن تكتبها في رقاع ثم تكررها حتى يحفظها. ولذلك يكتبونها أحيانا في الأحراز، يكتبونها أحيانا في رقاع جنوب بحبر ما يتغير وما أشبه ذلك. نعم. ولكن ليس هذا هو إحصاء، هذا من إحصائها وليس إحصاء. إحصاؤها الإحاطة بها لفظا، هذا واحد. ثالثا، فهمها معنى، تفهم معناه. وثالثا، أن تتعبد لله، تتعبد لله تعالى بمقتضاها، تتعبد لله بمقتضاها لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف تتعبد لله بمقتضاها؟ التعبد لله بمقتضاها له وجهان، له وجهان. الوجه الأول أن تدعو الله بها كقوله فادعوه بها، بأن تجعلها وسيلة لمطلوبك، تجعلها وسيلة لمطلوب. ومن المعلوم أن العاقل لا يجعل الوسيلة إلا مناسبة للمطلوب، وحينئذ تختار الاسم المناسب لمطلوبك. عندما تسأل الله المغفرة تقول يا غفور، الرحمة يا رحيم. وليس من المناسب إطلاقا أن تقول اللهم يا شديد العقاب اغفرني، ولا لا؟ هذا شبه استهزاء. إنما تتوسل الله بما يقتضي الرحمة، وهو مغفرته. ممكن أن تقول يا سيدي العقاب أجرني من عقابك، ممكن، أما أغفر لي فهذا لا يليق. الوجه الثاني من التعبد الذي انقضاها أن تتعرض بعملك بعبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء، تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء. فمقتضى الرحيم الرحمة، إذا اعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا لرحمة الله. من مقتضى الغفور المغفرة، إذا استغفر الله افعل ما يكون سببا لمغفرة ذنوبك، وهكذا. هذا معنى إحصائها. فإذا كان إحصاؤها كثيرا بأن يكون ثمنا لدخول الجنة، ما دام فسر بهذا التفسير فهو جدير بأن يكون ثمنا نعم، وثمنا ليس على وجه المقابلة ولكن على وجه السبع، لأن الأعمال الصالحة سبب للوصول إلى الجنة وليست بدلا. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا تعجب بعملك يا أخي، لا تقول والله أنا عملت وعملت بدخل الجنة، يعني فعلت وفعلت. من الذي جعلك تفعل؟ الله. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا باعتبار ما نراه نحو أعمالنا، أن نرى لله من علينا. لكن انظر باعتبار الجزاء وش يقول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم، سبحان الله، هو الذي من علينا وهدانا وقومنا ثم يجعله إحسانا منا يستحق الإحسان منه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سعينا الذي هو الذي وفقنا له وأعدنا له وأمدنا به ينقلب فيكون سعيا لنا مشكورا عند الله عز وجل. نعم، فأنت انظر إلى نفسك وانظر إلى فضل ربك. نفسك لا تمن على الله بعملك، أنت إن مننت بالله على عملك ذهبت. ولهذا يقول رسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحد الجنة بعمل. نعم، هذه ست الأشياء، ست مباحث في أسماء الله عز وجل. المبحث السابع: أسماء الله عز وجل لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور إذا كان الاسم متعديا. ثلاثة أمور: الإيمان بالاسم اسما لله، والإيمان بما تضمنه من صفة، الإيمان بما تضمنه من صفة، والثالث الإيمان بالأثر، أو إن شئت فعبر بالحكم، الحكم المتضمن له هذا الاسم. هذا إذا كان اسمه من صفة متعدية. فالعليم مثلا اسم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى نؤمن بأن العليم من أسمائه، رحمك الله، بأن العليم من أسمائه. العليم، أنت يا أخي العليم، لازم تؤمن بأن الله اسمه العليم. ثانيا تؤمن بما تضمنه من صفة وهي العلم، بما تضمنه من صفة وهي العلم. ثالثا تؤمن الحكم المترتب على ذلك، وهو أنه يعلم كل شيء. نعم، وكذلك الرحمة، الرحيم من أسماء الله، ما يتم الإيمان به حتى تؤمن بأنه من أسماء الله، اسم من أسماء الرحيم. وتؤمن بما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، وربك الغفور الرحمة. وثالثا تؤمن بالحكم الذي يتضمن هذا الاسم، وهو أنه يرحم من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. أما إذا كان اسم غير متعدد، لا تبعد. إذا كان الاسم غير متعدي فإنه يتم الإيمان به بالإيمان به من أسماء الله وبما تضمنه من صفة فقط، يعني ما الحكم يتعدى للغيب؟ كالحي مثلا، الحي من أسماء الله. ها؟ طيب، يتم الإيمان به أن تؤمن به على أنه من أسماء الله وبما تضمنه من صفة وهي الحياة. هل تتجاوز هذه الصفة للغيب؟ ها؟ ما تتجاوز، لكن محيي تتجاوز، محيي تتجاوز، يحيي من شاء، لكن الحي صفة لازمة للذات ما يتعدى للغيب. القيوم هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني؟ نعم
أول.
هو أصل القيوم له معنى القائم بنفسه، القائم على غيره. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ من هو القائم على كل نفس بما كسبت؟ هو الله. فالقيوم باعتبار المعنى الأول القائم بنفسه يكون من الثاني، وباعتبار المعنى الثاني القائم على غيره يكون من النوع الأول المتعدي للغير. طيب، البحث الثاني في الأسماء، لو طولنا عليه لكن ما يخالف. البحث الثاني في الأسماء، ثامن أظن، في الأسماء، أسماء الله عز وجل دلالتها على الذات والصفة، دلالتها على الذات والصفة جميعا يسمونها دلالة مطابقة. دلالتها على الذات والصفة دلالة مطابقة، لأن اللفظ إذا دل على كل معنى فدلالته دلالة مطابقة. فالعليم تدل على الله وعلى صفة العلم، نسمي هذه دلالة إيش؟ مطابقة. ودلالتها على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، دلالة تضمن، يعني دلالة على أحدهما دلالة تضمن، ودلالتها على أمر آخر دلالة التزام. مثال ذلك الخلاق، الخلاق فيها أنواع الدلالة الثلاثة، فدلالتها على الذات وهو الرب عز وجل، وعلى الصفة وهي الخلق جميعا دلالة مطابقة، ودلالتها على الذات وحدها تضمن أو على الصفة وحدها تضمن، دلالتها على العلم والقدرة التزام، يعني ما يمكن يخلق إلا بعد العلم والقدرة، فهي إذن دلالة التزام، دلالة التزام. نظير ذلك في المحسوسات، هذا في المعقولات، نظير ذلك في المحسوسات، عندما ترى قصرا، قصر فيه غرف وحجر وصالة وحمامات، نعم، دلالته على المعنى كله دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. ودلالته إذا قلت عندي قصر، دلالته على حجرة من الحجر أو غرفة من الغرف دلالة تضمن، ودلالته على أن له بانيا بناه دلالة التزام، يعني ما يمكن يبني نفسه. أي نعم، من يسأل؟
سؤالي خلاص وضحت الجميع.
زين، طيب، الآن بعد هذا البحث، البحوث الثمانية في أسماء الله عز وجل، نقول المؤلف يقول باب احترام أسماء الله. فأسماء الله تعالى يجب علينا احترامها، لأن احترامها احترام لله عز وجل، فإنها أسماؤه. نعم، وأسماء الله تعالى منها ما يختص به لا يسمى به غيره، ومنها ما يمكن أن يوصف به غيره أن يوصف به غيره. قال أهل العلم: الله والرحمن ورب العالمين والرب وما أشبه ذلك، هذه مما تختص بالله، ما أحد يوصف به إلا الله. نعم. لكن الرحيم الرؤوف السميع العليم يمكن يوصف بها غير الله، يمكن أن يوصف بها غير الله. قال الله تعالى في النبي عليه الصلاة والسلام: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وقال: هل أتى على الإنسان حين مده لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال: يخرج الحي من الميت، وهو قال عن نفسه الحي القيوم، فهذا ليس بممتنع. هذه من يمكن تجعل بحثا تافها، أن من أسماء الله ما يختص به، ومن أسمائه ما يمكن أن يوصف به غيره. نعم، ما يمكن أن يوصف به غيره. نعم. احترام أسماء الله تعالى واجب، لأن احترامها من تعظيم الله، فيكون واجبا. فإذا سمي أحد باسم من أسماء الله نظرت، فإن كان لا يصح إلا لله وجب تغييره، وجب تغييره. مثل ما مر علينا ملك الملوك ملك الأملاك، هذا ما صح إلا لله، يجب يغير، يجب أن يغير كذا. طيب، كذلك لو سمينا شخصا بالرب يجب يغير. ليش؟ لأنه ما يسمى إلا لله، ما يسمى به أحد إلا الله، هذا لا يمكن أبدا أن يسمى به أحد مهما كان. لكن إذا كان اسما من أسماء الله ويصح أن يكون وصفا، فإننا نصف بغير الله، وصف بغير الله، فإنه يصح أن نصف به غير الله. ولكن هل يصح أن نسمي به غير الله إن لوحظت الصفة؟ منع، وإن لم تلاحظ جاز. فإذا أسماء الله نقسمها أولا قسمين: القسم الأول ما لا يصح إلا لله، فماذا نقول في حكمه؟ لا يجوز أن يسمى به، وإن سمي به وجب تغييره. فقول المؤلف تغيير الاسم لأجل ذلك الابتداء من ذات أولى، أنه يمنع. طيب، إذا كان يمكن أن يوصف به غير الله، يمكن أن يوصف به غير الله، صح أن يوصف به غير الله. نعم، وش مثل؟ الرؤوف الرحيم السميع البصير وما أشبه ذلك. ولكن هل يسمى به غير الله؟ نقول: إن لوحظت الصفة منع، ما يجوز، وإن لم تلاحظ جاز، إن لم تلاحظ جاز. ويتبين ذلك مما يأتي في شرح الحديث إن شاء الله تعالى. يقول: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، وهذا جاء وافدا مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعهم يقولون له: يا أبا الحكم، يا أبا الحكم. فسأل كما سيأتي، يقول: فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إذا الحكم حاكم، حكم أي أهل لأن يكون حاكما، وحاكم بالفعل، يدل عليه قوله: وإليه الحكم. فالله تعالى هو الحكم المستحق لأن يكون حاكما على عباده، وهو الحاكم فعلا ولا لا؟ وهو الحاكم فعلا. ولهذا قال: وإليه الحكم. إليه جار مجرور خبر مقدم، وتقديم الخبر تفيد الحصر. إذن إليه وحده الحكم، لا إلى غيره. إليه وحده الحكم لا إلى غيره، وعلى هذا فيكون الحكم خاصا بالله سبحانه وتعالى. وحكم الله ينقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم قدري. أما الحكم الكوني فلا رد له، ولا يستطيع أحد أن يرده مهما كان. إذا حكم الله تعالى كونا بشيء فلا أحد يستطيع أن يرده مهما كانت قوته. أولا: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. وهذا في القرآن كثير. الحكم الكوني لا، في القرآن يوجد له أمثلة، منها قول أخي يوسف: فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هذا حكم كوني مشرع، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هذا من الحكم الكوني. وأما الحكم الشرعي فمثل قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني الشرع اللي يحكم بيننا شرعا هو الله عز وجل. ويشملهما قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإن كان ظاهر الآية الثانية هذه أن المراد الحكم الشرعي، لكن في الحقيقة يشمل، وإن كان سياقها في الحكم الشرعي، لكن لا أحد أحسن من الله حكما لا كونا ولا شرعا. فالحكم إلى الله شرعيا كان أم كونيا؟ أما الكون فقلت لكم إنه لا مضاد له ولا أحد يمتنع منه. وأما الحكم الشرعي فالناس ينقسمون فيه إلى قسمين: مؤمن وكافر. فمن حكم به ورضيه فهذا مؤمن، ومن لم يحكم به ولم يرضى فهو كافر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وإنما قال النبي عليه الصلاة والسلام له ذلك: إن الله الحكم وإليه الحكم، لأجل ينبني عليه المسألة التي تأتي إذا كان قاله قبل أن يسأله. نعم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. هل من أسماء الله الحكم؟ نعم، إن الله هو الحكم، واضح أنه من أسماء الله، ومن أسماء الله تعالى الحكم. هل من أسمائه العدل؟ هو هذا مشهور، لكن يحتاج إلى أن نثبت. هذا ما ورد إلا عن بعض الصحابة، قالوا إن الله حكم عدل، لكنني لا أعرفه في حديث مرفوع، وهو مشهور عند الناس الحكم العدل. ولكن قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما، لا شك أنه متضمن للعدل، ولا لا؟ لأن العدل، بل الأحسن أكبر من العدل، يتضمن العدل وزيادة. فقال: إن قومي، هذا جواب، لأن الرسول سأل قال: لماذا يسموك بهذا الاسم، يكنونك بهذا الاسم، بهذا الكنية. ونسيت أن أقول الكنية، الكنية هذه مرت علينا في النحو. وش الكنية؟ ما صدر بأب أو أم، وبعضهم قال أو أخ أو عم أو خال. نعم، والكنية قد تكون للمدح، وقد تكون للذم، وقد تكون لمصاحبة الشيء للشيء، وقد تكون مجرد علم. نعم، فمثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هل له ولد اسمه بكر؟ لا، لكنها مجرد كنية للعلمية فقط. أبو العباس بن تيمية رحمه الله له ولد اسمه العباس، إلا عند المزورين يقول أحد الإخوان أنه زار دمشق وأنه قال: هذا قبر شيخ الإسلام بن تيمية وهذا قبر ولده. نعم، وهو ما تزور رحمه الله. طيب، قد تكون للملابسة، ملابسة الشيء، مثل أبو تراب، نعم ومثل أبو هريرة. وقد تقول للذنب كما تقول يا أخ الجهل ومثل أبو جهل أيضا. نعم وقد تكون المرء مثل هذا اللي عندنا على كل مخصوص أتوا به. عرفنا أن أسماء الله عز وجل تتضمن الاسم والصفة، فاحترامها أن لا نسمي مخلوقا باسمه ملاحظين فيه الصفة. ما نسمي هذا الحكيم لأنه ذو حكمة أو الرحيم لأنه ذو رحمة اسما، ترى مو وصفا، الوصف أوسع من الاسم. فأسماء الله متضمنة للصفة مع كونها أسماء، فإذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله ملاحظين تلك الصفة فهذا ممنوع، ممنوع، لأنه حينئذ صار تسميتنا لهذا مطابقة تماما لاسم من أسماء الله. ووجه إدخال هذا الباب في التوحيد لأننا إذا سمينا أحدا باسم من أسماء الله نعم جعلنا ذلك جعلناه شريكا مع الله في هذا الاسم، وهذا نوع من الشرك. وقوله وتغيير الاسم لأجل ذلك، وتغيير الاسم لأجل ذلك، إيش معنى تغيير لأجل ذلك؟ يعني لأجل احترام أسماء الله. فإذا وجدنا اسما من أسماء الله مسمى به أحد نعم مع ملاحظة المعنى فإننا نغيره، نغيره نعم إيه نعم نعم لا بأس ما في معنى نعم. وقوله لأجل ذلك اللام للتعليل يعني من أجله. وعلم من كلام المؤلف أن تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه، أولا تغيير الاسم خوفا من المحذور لا حرج فيه، كما أن تغييره إلى اسم أحسن منه أيضا لا حرج فيه. فتغيير الاسم إما أن يكون من أجل محذور لا يجوز، أو من أجل محذور متوقع، أو لأنه أحسن، وكل هذا جائز، كل هذا لا بأس. أنا بشرح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قلنا أن الحكم أبلغ من الحاكم، لأن الحكم الذي يحكم باستحقاق الحكم فهو حكم، يعني أهل لأن يتحاكم إليه، والله عز وجل هو الحكم. ولهذا قال وإليه الحكم، إليه خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر، فإليه وحده الحكم، كما قال الله تعالى في سورة القصص له الحكم وإليه ترجعون. وحكم الله عز وجل ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. فالكوني لا يمكن لأحد مخالفته، كوني لا يمكن لأحد مخالفته، والشرعي يمكن أن يخالفه من يخالفه من الناس. مثاله في القرآن الحكم الكوني فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ما معنى يحكم لي؟ يعني ينزل وحيا بأن هذا جائز؟ لا، ولكن يحكمه حكما كونيا قدريا. ومثال الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. فالمشار إليه هنا أحكام كونية ولا شرعية؟ شرعية، فهذا حكم شرعي. وقد يكون الحكم شاملا للمعنيين جميعا، وهذا في القرآن كثير، مثل قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون، ومثل أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم. طيب، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نعم، شرعي، الحكم إلى الله. وقد بين الله تعالى ماذا نصنع عند التنازع، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن إليه الحكم الكوني والشرعي. الفرق بينهما: الحكم الكوني نافذ لا محالة على كل أحد ولا تمكن المخالفة، والشرعي قد يخالف، قد يخالف، وأكثر الناس يخالفونه، أكثر الناس يخالفونه. الفرق الثاني: الحكم الكوني يتعلق بالمحبة والكراهة والرضا والسخط، هذا الحكم الشرعي. أنا قلت لا لا لا، الشرعي بمعنى أنه يحكم بما يحبه فيأمر به، وبما يكرهه فينهى عنه. وأما الحكم الكوني فهو شامل في الذي يحب والذي لا يحب، قد يحكم سبحانه وتعالى بما لا يحب حكما كونيا أولى، ويحكم بما يحب، وقد لا يحكم حكما كونيا بما يحب أولى، قد لا يحكم حكما كونيا بما لا يحب، أقصد بما يحب، بما يحب. واضح عيسى؟ طيب، إذن الحكم الشرعي يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط والرضا، وأما الحكم الكوني فإنه عام في كل شيء. ثم قال الرجل: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. هذا سبب التسمية، أبا الحكم. إذن هذه التسمية ملاحظ في المعنى ولا لا؟ ملاحظ في المعنى، يعني ليست كنية مجردة للعلامة، لأن كنية مجردة للعلامة سيأتي أنه أبو شريح، لكن هذه كنية بمعنى. فقال: إن الله هو الحكم، نعم، فحكمت بينهم فرضي كلا الطرفين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. قول ما أحسن هذا الإشارة تعود إلى كونه يصلح بين قومه، لا إلى تسميته بهذا الاسم. قول من أين نعرف أنه لا يعود إلى تسميته بهذا الاسم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فيكون المشار إليه ما يحصل من هذا الرجل من الإصلاح بين الناس أو الحكم بينهم حتى يرضى. فقال: ما أحسن هذا، ثم أرشده إلى ما ينبغي أن يتكلم به. لماذا غيره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غيره لأنه إذا قيل إنه أبو الحكم، والله عز وجل هو الحكم، صارت العبارة توهم غير مشاركة، والمعنى الآخر أفضل منها، أنه أبو لله، أنه أبو لله توهم، وإن كان هذا مقصود لكنها توهم أنه أبو لله، لأن الحكم هو الله. فإذا قيل يا أبا الحكم كأنه يقال يا أبا الله، هذه واحدة. ثانيا، أن هذا الاسم الحكم الذي جعل كنية لهذا الرجل قد لوحظ فيه معنى الصفة، وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لأسماء الله، ليس لمجرد العلمية المحضة، بل هي للعلمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى. فلهذا غيره النبي عليه الصلاة والسلام، غير هذه الكنية وكناه بما ينبغي أن يكنى به. فقال له نعم. نعم يرد على هذا لأن أصلها الكنة هذه كنة هذه ما هو ليس له ولد اسمه الحكم هذه كنية والكنية كما عرفنا في النحو علم واسما أتى وكنية ولقب فكانت علما لهذا الرجل لا لا ما له ولد ما ولد ما له ولد بهذا الاسم أو لم يكن نعم نعم والكنية علم علم على الشخص علم على الشخص يعني مثل أبو الحكم مثل اسمه الأصلي يعني مثل أبو العباس المتيمية مثل أحمد قال أبو العباس كأنما تقول قال أحمد نعم
قبل ان يرد من الادله على
انه
غير ملاحظ
نعم
انه ملاحظ
فيها نعم
غيرت في الاول
لا هو سال بس المؤلف ما 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 ساق الحديث ثاني ولا قال ساله الرسول
لا بس الله هو
هذا انكار بعد ان اخبره اين اخبار سال نعم النمانة أنه بعد نعم دقيق نعم طيب احنا ذكرنا الآن أن الملاحظ في هذا المعنى والصفة ثم فيه أيضا فساد من حيث اللفظ مراعاة التركيب وهو أبو الحكم أما إذا وهذه تبي تجينا في الفوائد الحقيقة نخلي في الفوائد
شوفنا.
نعم. لا مو مذكر. لا بد من الملاحظة المعنى. نعم. ثم قال فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. ما لك يعني أي شيء لك من الولد؟ فقال شريح ومسلم وعبد الله صاروا ثلاثة لم يذكر البنات لأن الولد لا يشملهن أو لأن هذا الرجل ليس له إلا هؤلاء ثلاثة الظاهر والله أعلم أنه ما له إلا الثلاثة في احتمال لكن الظاهر حسب مقتضى اللغة العربية أن الولد يشمل الذكر والأنثى ورسول سأله ما لك من الولد فلو كان عنده بنات لعدهن نعم أبدا نعم ما الله لا ما يعرف ولهذا فيه من ينتسب بالبنت كما فيه من ينتسب إلى الأم طيب قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح نعم كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأكبر أولاده أو أبو شريح فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولا ما أشار إليه المؤلف المسائل في قوله احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه ولو لم يقصد معناه وهذه الكلمة ولو لم يقصد معناه في النفس منها شيء لأنه إذا لم يقصد المعنى فإنه كما سنذكره إن شاء الله يكون جائزا إلا إذا ذكر إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله فهو ما يجوز مثل الله والرحمن ورب العالمين وما أشبه ذلك هذا ما يمكن يطلق إلا على الله مهما كان
عندنا ما هو
وشي
تغيير الاسم لأجل ذلك بس
لا لا الشفة الأولى بالأولى نعم طيب قوله نعم احترام أسماء الله وصفاته هذا لا شك أنه يستفاد من الحديث أنه ينبغي الإنسان أن لا يتسمى باسم من أسماء الله لكن بشرط أن يكون ملاحظا فيه الصفة حتى يكون مطابقا لاسم الله، لأن اسم الله كما قلنا فيه الاسم وفيه الصفة. أما إذا ذكر الاسم فقط بدون ملاحظة المعنى فهذا لا بأس به، فإن من الصحابة ذكرهم في الإصابة نحو 30 نفر كلهم اسمه الحكم، الحكم من الصحابة، وقد أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يختص فيهم إلا العالمية فقط. كذلك من أسماء الله، من أسماء الله تعالى الحكيم، وقد سمي به عدة جماعة، عدة رجال من الصحابة رضي الله عنهم اسمهم حكيم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعلم من هذا أن الذي يحترم هو الاسم الذي لا يوصف به سوى الله، أو الاسم الذي يقصد به ملاحظة الصفة، فإنه هو الممنوع. ويستفاد من هذا الحديث أن الحكم لله، لقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم. أما الكون فلا نزاع فيه بين أحد من الخلق، ولا أحد يعارض الله تعالى في أحكامه الكونية، ولا يستطيع أن يعارض الله في أحكامه الكونية. وأما الشرعي فهو محك الفتنة والمحنة والاختبار، ولذلك انقسم الناس فيه، فمن شرع للناس تشريعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد أو أنه مساو لشرع الله أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه فإنه كافر. لاحظ، ترى التشريع غير الحكم، تشريع أن يسمى قوانين، قوانين. فهذا المشرع لا شك أنه قد جعل نفسه ندا لله عز وجل، وأنه ما شرعها إلا يريد أن يكون الناس يتحاكمون إليها، وهذا كفر بالشرع، هذا كفر بالشرع. فعلى هذا نقول من شرع للناس شرائع وقوانين سواء في العبادات أو في المعاملات وهي تخالف شرع الله فإنه يعتبر كفرا بالشرع، لأنه ما شرع هذه إلا وهو يعتقد أن الشرع غير صالح وأن هذه أكمل من الشرع. ونحن نقول إذا اعتقد أنها أكمل أو مساوية أو أنه يجوز التحاكم إليها فإنه يكون كافرا. قد تقول أعطنا دليلا على ذلك، لأن الحكم بالتكفير ليس إليك، ولو أننا جعلنا كل من شاء كفر عباد الله لكان الخوارج مصيبين في تكفيرهم من كفروا من المسلمين، وكذلك المعتزلة مصيبين في أنهم أخرجوا من الإيمان وإن لم يدخلوا في الكفر. نقول أما من قال إنها أحسن من حكم الله أو أنها مساوية فقد كذب قول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كيف كذب؟ لأن من أحسن استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن. فإذا قلت بل فيه ما هو أحسن كذبت. طيب إذا قلت فيه ما هو مساوي، ما أقول أحسن لكن أقول مساوي، كذلك كذبت. قومي يوقنون. نعم. فإن قال قائل طيب الأمر الثالث الذي يقول أنا ما أقول أحسن ولا أنه مثل لكن أقول يجوز العدول عن شرع الله إلى هذا، وش الدليل على تكفيره؟ ها؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول لك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
حكم الجاهلية.
نعم. طيب، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ولرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم، هذا دليل على كفرهم، لأنه يعني قال يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون، وهذا إقرار لإيمانهم ولا إنكار؟ إنكار. ظاهر الآية أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق. وعلى هذا فنقول قول الرسول عليه الصلاة والسلام إليه الحكم يدل على أن من جعل الحكم إلى غير الله فقد كفر. بقينا في الحكم بغير ما أنزل الله دون أن نجعله شرعا منظما يسير الناس عليه، لأن يجب لطالب العلم على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع اللي يجعل النظام يمشي عليه ويستبدل به القرآن، وبين أو يستبدل بالقرآن، وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله. هذا الأخير ما نقول إنه كافر، قد نقول كافر وفاسق فسقا دون كفر وظالم. نقول ما الذي حملك على أن تحكم بهذه القضية بخلاف الشرع؟ والله لأن هذا أحسن من حكم الشرع. لماذا نقول هذا كافر؟ هذا كافر. طيب ليش تحكم بهذه القضية على خلاف الشرع؟ والله لأني ودي والله بهالأرض هذه إنها تكون لفلان علشان أخذها منه رخيص. هذا فاسق، هذا فاسق. نعم، لأنه حكم بهوى نفسه. الثالث قلنا ليش حكمت؟ يا والله هذا مبين وأنا أبغض هذا المحكوم عليه وأنا ودي أني أضره. مش يكون ظالما، يعني ظهور وصف الظلم فيه أكثر، وله فاسق في نفس الوقت، والأول أيضا اللي قبل الفاسق، لكن ظهور الظلم في هذا اللي ما له هوى بنفسه ما يريد شيء، لكن بس يظهر المحكوم عليه. نعم، يقول هذا ظلم. إذا ممكن نقول إذا حكم بغير الشرع لفلان على فلان فإن كان قصده لمصلحة فلان فهو من الفاسقين، وإن كان قصده مضرة فلان المحكوم عليه فهو من الظالمين. وكل منهما فاسق ظالم، لكن ظهور الظلم في هذا نعم أبين من ظهوره في ذاك، وظهور الهوى في ذاك أبين من ظهور الظلم فيه. نعم 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 نعم. الفرق بينهما أن الذي شرع ما شرعه إلا يرى إلا أنه يرى أن هذا هو الشرع، أن هذا التشريع أفضل من الأول، أفضل من القرآن والسنة. هذا الفرق. أبدا، لا أبدا. على كل حال إذا كان هو يعتقد أن شرع الله أفضل، نقول لماذا جعلت هذا وهو عام هذا؟ هذا لا لا، هذه قضية معينة في شخص معين. ولا يعني
طيب وما لم يستحق
كيف؟
يعني مثل القضية عن قضيتين
ثلاثة استفسر عن. نعم نعم. طيب هو هذا اللي نقول الفرق بينهما أن الذي جعل ذلك شرعا عاما جعله عبارة عن شريعة يمشي عليها، أما هذا فإنه لشيء معين اختار أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، هو ما يعتقد أنه أحسن. قلنا إذا اعتقد أنه أحسن فهو أو مثله أو أنه يجوز العدول عنه هذا معروف، لكننا نقول إن هذا الرجل حكم لهذا الرجل إما لمحاباة قريب لمنفعة المحكوم له أو إضرارا بالمحكوم عليه، هذا ما يمكن نقول إن أنه كافر، لأن يعتقد أن الشرع هو الشرع، لكن لأجل هذا الهوى حكم. يقول هذا فاسق أو غانم فقط.
وإن لم يعتبر مثلا أن
راح
شاب حكم الناس أو ماتوا الخوارج كفروا مجرد أنهم كفروا مسلم،
نعم،
فكيف لا يكون هذا مشابه؟ لأنه يعني
يجب
على الله
شاب. نعم ما في إشكال
بدون ولو لم يعتبر
أبدا ما دام جعل هذا الشرع يجب المشي عليه، هذا لا شك أنه جعل الناس لو ندم مع الله.
بالنسبة لقول الوحدة الوطنية مثلا إماء الطريقين صاروا مسلمين يلبسونه فيقول القانون يحكم على الجميع،
لا شك أن هذا أيضا خطأ، يعني أن نزع القانون الذي يضم حكم النصارى واليهود والمجوس والمسلمين في بوتقة واحدة هذا غلط، لأن المسلمين لهم أحكام بمقتضى دين الإسلام وأولئك لهم أحكام بمقتضى دينهم إذا كانوا من أهل الذمة كما هو معروف ظاهر. ولكن كل هذا من دعوة الجاهلية الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الدعوة القومية والتعصب لها. وإلا فإن المؤمن دعواه إلى أمة إسلامية واحدة، أمة إسلامية واحدة، وبها تكون العزة إذا طبقت ما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. ها؟ هو لا بد أن يحمل، لأنك إن أخذت بظاهرها أهملت ظاهر الآيتين بعدها، فعلى هذا التفصيل تنزل. وبعضهم قال من جهة أخرى قال أن هذه الأوصاف الثلاثة لا تتناسب، فالكافر كافر ظالم كما قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وقال: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها. فيقول أن الفسق والظلم والكفر لا يتنافيان، ويجعل الحكم دائما عند الله كفرا مطلقا، ما يمكن يدخل للهواء او للاضرار. لاجل ذلك، اي لاجل احترام اسماء الله عز وجل، فانه يغير الاسم الى اسم جائز مباح. وهكذا ايضا ينبغي تغيير الاسم إلى ما هو أحسن منه إذا تضمن أمرا لا ينبغي، كما غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء إلى أشياء مباحة. فينبغي أن يغير الاسم إذا كان اسما يؤدي إلى ما لا ينبغي، ولا يحتاج إلى تغيير الاسم، لا يحتاج في تغيير الاسم إلى إعادة العقيقة، كما هو عند بعض العامة يقول: إذا غيرت الاسم فأعد العقيقة، كأنهم يرون أن الاسم مرتبط، أن العقيقة مرتبطة بالاسم. ولهذا يقول: ليش تغير اسمك ولم تذبح ذبيحة؟ وهذا لا أصل له. ثم قال: اختيار الثالث، اختيار أكبر الأبناء للكنية. من أين يؤخذ؟ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال: من أكبر أولادك؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فينبغي أن يختار الكنية في أكبر أبنائه، لأنه لو تكنى بمن دونه صار في نفسه بعض الشيء، ولأن أكبر أبنائه هو أول من يأتيه فيتكنى به، فإذا يكون فائدة التكني بأكبر الأولاد أو له فائدتان: الفائدة الأولى أنه أول من يأتيه فينبغي أن يتكنى به، والثاني أنه لو تكنى بمن دونه لكان في قلبه شيء، أي في قلب الأكبر. ومثل هذه الأمور دقيقة، قد يؤدي هذا الشيء الذي في قلبه إلى أن لا يقوم ببر والده، فيكون في ذلك مضرة عليه وعلى والده. نعم. هل يؤخذ من هذا الباب استحباب التكني؟ تأمل. نعم. صدق. الله أنه لا يؤخذ، وذلك لأن هذا الرجل كان قد تكنى بالأول، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغير الكنية إلى كنية مباحة، وليس معناه أن الرسول أمره أن يتكنى ابتداء. فالظاهر أنه لا يؤخذ من هذا استحباب التكني، وأن الإنسان لو بقي بدون كنية فلا حرج. وهل يؤخذ منه أنه ينبغي للمعلم أو الناصح إذا أوصد بابا أن يفتح بابا آخر؟
نعم.
وهكذا ينبغي في أهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أوصدوا الأبواب المحرمة أن يفتحوا أبواب مباحة حتى يلد الناس ويدخلوا، أما أن يسد الطريق أمامهم ثم لا يفتح لهم طريقا هذا ما هو مناسب. نعم نعم اين لا ما اظن هذا ان صح الاحاديث بهذا فيسند، واذا لم تصح فالاصل اباحه. ما في باس المحسن. نعم ورد من اسماء الله المحسن. هنا
تكلم في الدرس الماضي تفصيل في ان الحكم تغير من اجل الله.
نعم.
ثم هناك فرق بين من يشرع.
نعم.
بين من يحكم في قضيه العين.
نعم.
منفرد.
نعم.
طيب ما هو القول في القاضي الذي يحكم في جميع القضايا بهذه القانون؟
هذا ينظر اذا كان هذا القاضي يعتقد ان غير شرع الله مثله او احسن منه او انه يجوز التحاكم اليه فهو كافر. نعم.
وإلا
فيكون بحسب حاله إما فسقا أو ظلما. وإذا كان يكره على هذا كما يقول بعض الناس يجب عليه التخلي عن الوظيفة، ما يجوز أن يبقى. أين نعم التشريع إلى من استنى قانونا وقال هذا هو الذي يحكم فيه بين الناس، فمعناه أنه ألغى الشرع نهائيا وليس له رغبة بالعودة إليه. أما الذي يحكم في قضية معينة فهو ما ألغى الشرع، الشرع باق على ما هو عليه، لكن هو بنفسه حكم بهذه القضية بخلاف الشرع. فين ضاعت؟ ضاع أن حكم الشرع أن هذا مثل حكم الشرع أو أحسن أو أنه يجوز أن يحكم بخلاف الشرع فهو كفر، وإن كان لإرادة الظلم المحكوم عليه فهو ظلم، وإن كان لهوى في نفسه فهو فسق. الأول كافر لأن الأول واضح أنه استبدل الشرع، استبدل بغير الشرع غيره. ما يمكن أن يعتقد هذا، هذا شيء فرض، أمر فرضي. وأما بيس القانون فهو يعتقد أن هذا هو الذي يصح الناس. نعم هذا فيه خلاف بين أهل العلم أن هل إن النهي عن الجمع بين كنيته واسمه هو الذي ورد به النهي، هل هو في حياته أو عام؟ والظاهر العموم وأنه لا ينبغي أن يجمع بين اسمه وكنيته، لكن كنا عندنا محمد بن أبي القاسم ليس خاصة بالشخص نفسه، فهي كنية جنس وليس كنية شخص.
طيب القاضي اللي يحكم ويقول أنه مكره، يعني كيف يكون مكره ويحكم بهذا الموضوع؟
أقول إنه لا يمكن الإكراه إذا كان صادقا في أنه مكره يتخلى.
حكم بهذا إقرار منه ضمن إقرار.
والله ما الكفر صعب يا رشاد. التكفير مو شيء هي.
وأيضا كون يحكم بغير ما أنزل الله ليس بهين أيضا.
أي ولكن ما
قانون إيه؟ يعدي إلى قول غيره وقال الله مكره على هذا. ما في مجال الإقرار. لا مكره.
نعم هذا هو الواقع. هذا هو الواقع.
إيه فالبقاو في بقاو كما هو.
ما أقول شيء. نعم هذا لا بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. الحقيقة أن الترجمة فيها شيء من الغموض. باب من هذا لا بشيء فيه ذكر الله أو فيه القرآن أو فيه الرسول أو من هذا لا بشيء وبالقرآن وبالرسول، أيهما؟ ها؟ الظاهر أنها الثاني. من هذل بشيء فيه ذكر الله كالقرآن مثلا أو نقول القرآن ذكره المؤلف، ذكره المؤلف فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية، أو القرآن يعني أو هزل بالقرآن، أو الرسول هزل بالرسول، والمراد بالرسول هنا اسم الجنس لا المراد به الشخص، فأل هنا فيه الجنس وليس في العهد، يعني ليس المراد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقط بل جنس الرسل. وأما القرآن فواضح أنه ينا به كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقول من هزل، هزل يعني سخر واستهزأ، سخر واستهزأ، ورآه لعبا ليس جدا. وحكم هذا المؤلف يقول باب من هذا، يعني ما حكمه؟ حكمه أنه يكفر، أنه كافر بإجماع أهل العلم، اللي يهزأ بالله أو يهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام أو يهزأ بالقرآن أو يهزأ بالشرع. نعم، وإن شئت فقل من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو هزل بكلامه كالقرآن أو برسله، من هزل بشيء من ذلك فإنه يكون كافرا، وذلك لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة كبيرة. كيف يسخر أحد ويستهزئ بأمر يؤمن به وأنه أمر عظيم؟ لأن المستهزئ يعني لا يضحك، كيف نقول إن هذا الرجل مؤمن بالله وهو يستهزئ بالله عز وجل، أو مؤمن بالقرآن وهو يستهزئ بالقرآن؟ المؤمن بالشيء على ما هو عليه لا بد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به، أما أن يسخر فهذا مناف للإيمان منافاة عظيمة. ولهذا أجمع العلماء على أن من سخر بالله أو بكتبه أو برسله فإنه يكون كافرا. ولو هذا لو قال أنا أمزح، وطيب المزح ينافي الإيمان، المزح ينافي الإيمان منافاة كاملة. ولهذا يقولون إن الكفر نوعان، كفر إعراض وكفر معارضة. فالكافر المعرض معرض عن الدين، ولكن ما يستهزئ ولا ينال الدين منه شيء، ولكن المستهزئ هذا كفره كفر معارضة والعياذ بالله، لأنه يسخر بالدين ويهزأ به، فهو أعظم، أعظم ممن يسكب لسانا فقط. وهذه المسألة خطيرة جدا، ورب كلمة أوقعت لصاحبها البلابل والهلاك وهو لا يشعر. قد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يهوي بها بالنار مكانا بعيدا. ولذلك يجب الحذر في مثل هذه الأمور، فمن استهزأ بشيء من الشرع كمن استهزأ مثلا صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو صلاة ولو نافلة فإنه يكون كافرا بإجماع المسلمين. وكذلك من هزل بالآيات الكونية وقال مثلا أن وجود كذا وكذا سخر، سفه أن يوجد البرد في أيام الصيف مثلا أو أن يوجد الحر في أيام الشتاء، هذا سفه، نقول هذا والعياذ بالله كفر مخرج عن الملة، لأن الرب عز وجل كل أفعاله حكمة، ما يصدر شيء منه من أمور الشرع أو القدر إلا لحكمة عظيمة لا قد لا نستطيع بل لا نستطيع بلوغها. الخلاصة الآن كل من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو بكتبه أو برسله فإنه كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، وكفره أعظم من كفر الإعراض الذي يعرض عن الدين ولكن ما يتعرضه، يعرض عنه ولا يتعرضه، لأن هذا والعياذ بالله جمع بين الأمرين، بين الإعراض عن الدين وبين التعرض له بالسب والشتم. ثم اختلف أهل العلم هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب رسوله أو سب كتابه؟ اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أنها لا تقبل توبته، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنها لا تقبل توبته، وأنه يقتل كافرا ولو رجع، ولو قال إنه تاب، ولو قال إنه أخطأ، فإنها لا تقبل، لا بد أن يقتل كافرا، يقتل ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين ولو تاب، لأن هذا يقولون إن هذه الردة أمرها عظيم كبير ما ينفع فيها التوبة. وقال بعض أهل العلم بل إنه يتوب، بل إنها تقبل توبته إذا علمنا صدق توبته ورجوعه إلى الله وأقر على نفسه بالخطأ ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم، فإننا نقبل توبته، لأن الآيات الواردة في قبول التوبة عامة لم يستثن فيها شيء، مثل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أن من الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم، وهذا هو القول الصحيح، إلا أن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. نعم، لا لأن حق الله دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأن حق الله لله، وهو قد أخبرنا بأنه يغفر الذنوب جميعا كل من تاب تاب الله عليه، فما دام الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب إليه العبد فإننا لا نقتله، نقبل توبته ونقول ثبتك الله على ما رجعت إليه. وأما ثاب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتعلق به أمران، أمر شرعي لكونه رسول الله، وأمر شخصي لكونه من بني آدم. الأمر الشرعي لكونه رسول الله يقبل ولا لا؟ يقبل إذا تاب، فنقول توبته مقبولة، ولكن يجب أن يقتل لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن يقتل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلناه قتلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين، نقتله على أنه مسلم لأننا قبلنا توبته. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف في ذلك كتابا سماه صارم المسلوم، الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، وأن يتحتم قتل بكل حال. فإن قلت أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول عليه الصلاة والسلام يقابل الرسول عليه الصلاة والسلام منه وأطلقه؟ فالجواب أن نقول نعم هذا صحيح، لكن متى كان هذا؟ في حياته وعفى عنه، لكن بعد مماته ما ندري، ونحن ننفذ ما نراه واجبا في حق هذا الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اي نعم نعم نعم. نعم. لا ما هو موجب التوقف، لأن المفسدة حصلت بالسب، المفسدة الآن حصلت بالسب، وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم، والأصل بقاؤه ولا لا؟ الأصل بقاؤه.
ولكن مو غالب
نعم غالب عفى عنه. نعم، ولكن لا بد ان نحن الان ما نعرف عن هذا الشيء، وربما يكون ايضا في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام اذا عفى قد تبقى المصلحه ويكون في ذلك تعليق، مثل انه عليه الصلاه والسلام يعلم اعيان قوم المنافقين ومع ذلك لا يقتلون، ما قتلهم، وقال لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، لكن نحن الان لو علمنا احدا بعينه من المنافقين قتلناه، كما قال ابن القيم ان عدم قتل المنافق المعلوم انما هو في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام فقط. نعم. لا، لانه استهان بحق الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم، أما قلنا تقبل توبته ينتفع عنه الكفر الآن ويبقى القتل يقتل. ذكرت قبل قليل أن سب الرسول يتعلق فيه أمران، سب من الناحية الشرعية لكونه رسول الله فهذا تنفع فيه التوبة، وسب آخر شخصي هذا ما ينفع فيه التوبة، حق آدمي. بس الرسول له منزلة، ولهذا لو قذف الرسول وجب قتله، ما نقول يحدث من يجلده. نعم نعم. لا، بعضهم ما هو كاذب، بعضهم ارتد، بعضهم ارتد وارتد. نعم، لا، هذا نقبل توبته، هذا نقبله حتى الآن، كلامنا على فيما ارتد بذلك. نعم، حتى في حقوق الآدميين الآن خاصة، لو تاب الإنسان من سرقة أو غصب فلا بد أن يؤدي صاحب الحق حقه. هذا سب لله، يكفر في استفاعة، فإن تاب وإلا قتل. العلماء أنا بيشوف الآن بيجينا بعد ذكنا الحديث. إيش؟
نعم. شخص حاكم.
نعم.
في القاضي.
نعم.
والقاضي يصدر حكم.
نعم.
والشخص هذا يعرف متأكد على أن الحكم هذا ليس بصحيح.
نعم.
وإنما غلب عليه الهوى.
نعم.
صدر من عبارة مثل ولد هذا الشرع هذا دين، وما تقول يهتف الشرع. يهتف القاضي يصدر حكم.
لا يجوز أن يطلق هذه العبارة. لا يطلق هذه العبارة، لا يجوز إطلاقها. بل يقول هذا ليس من الدين، حكمك هذا ليس من الدين، هذا لا بأس به. أما يقول أهذا شرع وهذا دين والناس يعرفون أن ما صدر من هذه المحكمة فهو شرع، فهذا استهزاء. ما خالف، لا يقول أهذا شرع وهذا دين، بل يقول أن حكمك هذا ليس موافقا لحكم الله. يعني فرق من التعبير، والتعبير أثر في المعنى. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن سألتهم، سألت من؟ سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون في الاستهزاء بالله ورسوله وكتابه وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لئن سألتهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فالخطاب في قوله لئن سألتهم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، جملة لا يقولن هي جواب، لكن لماذا؟ القسم ولا للشرط؟ القسم. تقول ذلك بناء على قاعدة ينصفها. من ذكرها؟ وش يقول؟
وحذف
عوامل الجزم.
وحذف
يد اجتماعي شرط مقسم جواب ما قدم
ما أخرت. نعم واحدث لدى اجتماعي شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. والآن المتأخر الشرط إن. ولهذا جاءت اللام في الجواب لا يقولون. وقول لا يقولن أي المسؤولون إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما كنا إلا نخوض ونلعب ما نقص ولكننا نخوض ونلعب. الفرق بينهما هو أن اللعب قصد به الهزل والخوض كلام عائم لا زمام له. نتحدى الحديث لاستعادة تقطيع الوقت. وأما اللعب فإنما هو يقصد فإنما يقصد به الهزل. هذا إذا وصف بذلك القول إذا وصف بذلك القول. أما إذا لم يكن إذا لم يصف بالقول فيطلق فيكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. يكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح. وإنما كنا هل تتحصر ولا لا؟ نعم يعني ما حالنا وشأننا إلا أننا نقول ونلعب. فيقول الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لك ذلك قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذا الاستفهام إنكار وتعجب يعني ينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية والاستهزاء. نعم أبي الله وآياته ورسوله ثلاث أشياء كنتم تستهزئون بالله. يستهزئون بالله عز وجل نفسه بذاته بآياته يشمل الكونية والشرعية. فالشرعية مثل أن يستهزئ بالقرآن مثل أن يقول هذا أساطير الأولين وشو هذا كلني يقدر زي مثله والعياذ بالله. أو يستهزئ بشيء من الشرائع كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك. وأما الآيات الكونية كما قلت لكم قبل قليل مثل أن يسخر بما يقدره الله تعالى في هذا الكون يقول شلون يجي هذا في هذا الوقت كيف يطلع هذا الثمر من هذا الشيء استهزاء وسخرية. نعم كيف يخلق اللي يضر الناس نعم يقتلهم يهلكهم وش هذا إلى غير ذلك من أنواع الاستهزاء والعياذ بالله. نعم فنقول هذا استهزاء بالآيات الكونية. ورسوله من يقصد به في هذا الموضع محمدا يقصد به محمدا صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الذي وقع كنتم تستهزئون. فجعل الله تعالى خوضهم ولعبهم جعلهم استهزاء والاستهزاء هو السخرية. لا تعتذروا لا نهي والمراد به المراد بالنهي هنا التيئيس يعني انههم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم. قد كفرتم بعد ايمانكم قد كفرتم بعد ايمانكم. افادت الايه قد بالتحقيق كفر محقق بعد ايمان. اذن هم كانوا بالاول مؤمنين لكنهم ضعفاء الايمان ما كانوا منافقين خالصين يعني ليس في قلوبهم ايمان عندهم ايمان لكنه ايمان ضعيف ولضعفه تجرؤوا على ان يستهزئوا بالله واياته ورسوله. والانسان اللي عنده ايمان قوي ما يمكن يستهزئ. ولهذا قال قد كفرتم بعد ايمانكم بماذا بالاستهزاء. الاستهزاء هو الذي محى الايمان وحل بدله الكفر. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن نعفو هنا ضمير جمع. لماذا؟ في التعظيم، إن نعبد يعني الله عز وجل. نعم. عن طائفة منكم، يعني من هؤلاء الذين استهزأوا، قال بعض أهل العلم وهؤلاء الذين قال الله فيهم إن نعفو هم الذين حضروا وصار عندهم كراهة لهذا الشيء لكنهم داهم فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليهم، لكن صاروا أخف لما في قلوبهم من الكراهة في بعض الشيء، ولهذا عفى الله عنه وهداهم للإيمان وتابوا. نعذب طائفة، هذا جواب للشر إن نعفو، يعني معناه ما يمكن العفو عن الجميع، بل إن عفونا فلا بد أن يصاب الآخرون. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، ألبى هنا للسببية أي بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم والعياذ بالله، فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنهم. هذه الآية إذا تأملها الإنسان وجد أنها فيها عدة فوائد. أولا فيها بيان علم الله عز وجل، لأنه قال ولئن سألتهم لا يقولن كذا وكذا، وهذا مستقبل ولا ماض؟ مستقبل، فيفيد علم الله عز وجل بما سيكون، وهذا أمر لا شك فيه، والله تعالى عالم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ومن فوائد الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بما أنزل الله إليه، حيث أمره الله أن يقول أبي الله إلى آخره. ومن فوائد الآية أن من أعظم الكفر الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، قول بدليل الاستفهام أبي الله وآياته. نعم. ومن فوائدها أن الاستهزاء بهؤلاء بالله وآياته ورسوله هو أعظم استهزاء، لأنه كأنه قال أبي هذه الأشياء، والتقديم المتعلق يدل على الحصر، يعني كأنه ما بقي إلا أن تستهزئوا بهؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاء. فالأحق الحق هذه الثلاثة. نعم. ومن فوائد الآية أن المستهزئ بالله يكفر. من أين تؤخذ قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ ومن فوائدها استعمال الغلظة في محلها، وإلا في الأصل أن من جاء يعتذر أن يرحم ويقل عذره، لكنه في مثل هذا المحل ليس أهلا لأن يرحم، فاستعمال الغلظة في محلها هو الحكمة. ومن فوائد الآية قبول توبة المستهزئ بالله. نعم. قبول توبة المستهزئ بالله لقوله إن نعفو عن طائفة منكم، إن نعفو عن طائفة، وهذا أمر قد وقع، فإن من هؤلاء الذين كانوا مستهزئين من عفى الله عنه وهدي للإسلام وتاب الله عليه، ويكون في ذلك دليل على القول الراجح السابق، وهو أن المستهزئ بالله تقبل توبته ولا لا؟ تقبل، لكن لا بد أن يكون هناك دليل بين على صدق توبته، لأنه كما قلت لكم الاستهزاء مو مثل كفر الإعراض، كفر عظيم لا بد أن يقوم دليل على صدق توبته. نعم.
قلنا أن هؤلاء اللي تاب الله عليهم بس حضروا.
أي لا، لكن إذا حضروا، إذا حضروا فهم مثلهم كما قال الله عز وجل في آية أخرى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره، وهم يستطيعون أن يفارقوا لو شاءوا. نعم.
إذا قلنا أن الآية يشمل الشرعية والقضية،
نعم،
هذه الفرق بين المسألة هذه،
نعم، لا لا،
إذا قال مثلا مش هم للمهمة،
تقدم منه أنه تقدم لنا سبب الدار ثلاث أحوال، لو ثلاث حالات كل حال تختلف عن حال أخرى بالحكم. وقلنا إذا جعل الأمر منصبا إلى 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 ذات الله عز وجل وصار صار كفرا، وإن كان منصبا إلى الدهر لكونه سببا فإن اعتقد أنه فاعل فهو كفر أيضا، وإن لم يعتقد ذلك فإنه محرم وسفه، وإن أراد مجرد الإخبار فلا بأس به. قدمنا هذا. نعم. لا أبدا، هو الاستهزأ، إذا استهزأ في الآيات الكونية فهذا مستهزئ بالله عز وجل، لأن حوادث هذه محدثة، ما من حادث إلا وله محدث، فإذا استهزأ بهذه الحوادث كالمخلوقات التي تستجد أو لا قائمة الآن فهذا استهزاء بالله. لا لا، ما أظن هذا، ما أظن هذا، ولهذا السلفين إن شاء الله تعالى فيما لو سخر بشخص لا لنسبته إلى الشر، قد يسخر بشخص لا لنسبته إلى الشر فلا يكون بذلك كافرا، سيأتينا إن شاء الله التفصيل فيما. طيب، المهم فهمنا معنى الآية الآن: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل غاية الامتثال، حتى إن الرجل الذي اعتذر إليه جاء يعتذر ماذا يقول له؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يزيد على هذا، لا يزيد على هذا أبدا، مع أنه بإمكانه أن يزيد توبيخا وتقريعا لهذا، لكنه أمر أن يقول فقال، واقتصر صلى الله عليه وسلم على ما قيل له. ثم قال عن ابن عمر، إذا كان الرسول موجودا وعفى عن حقه ما في مانع، معلوم ان الرسول بيعفو ما في شك انه بيعفو، لانه عفى عنه مصرح الرسول بيعفو بلا شك. لا ما يبقى، وكلامنا فيما اذا كان سب الرسول بعد وفاته، اما في حال حياته فالامر اليه. قال عن ابن عمر وهو صحابي، ومحمد بن كعب وهو تابع، وزيد بن أسلم وهو تابع، وقتادة تابع، فالرواية عن هؤلاء الثلاثة مرسلة مرسلة. أما عن ابن عمر فإنها مرفوعة لأنه ابن عمر من الصحابة. قال دخل حديث بعضهم في بعض. معنى دخل حديث بعضهم في بعض أن هذا الحديث مجموع من كلامهم، ما هو واحد انفرد به بل هو مجموع من كلامهم، وهذا يفعله بعض أئمة الرواة مثل الزهري ونحوه، يحدثهم جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلا، فيجمعون هذا ويجعلونه في حديث واحد ومع ذلك يشيرون إلى هذا الأمر، فيقول مثل دخل حديث بعض الباب أو حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذا أو ما أشبه ذلك، حتى لا يكون الحديث من رواية واحد ينسب إليه جميع الحديث وهو لم يحدث إلا ببعضهم. أنه قال رجل في غزوة تبوك، تبوك أطراف الشام، وقد كانت في رجب حين طابت الثمار، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام فيها نحو 30,000، ولما خرجوا رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين، رجع بنحو نصف العسكر، حتى قيل إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر، اللي رجع ولا اللي راح، مما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة، وهي السنة التاسعة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونذب الناس إليه.